يرفع. كم ورحمة الله وبركاته. تبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم أيها الأخوة الكرام في ديوانية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان، الذي يغيب عن هذه الديوانية ويتشرف بوجودكم جميعا نظرا لظرفه الصحي كما تعلمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن نراه إن شاء الله تعالى في ديوانيات قادمات بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، ضيفا عزيزا حل علينا في هذه المدينة، مدينة جدة، وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. تخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض كلية الشريعة في عام 1418، درس على كوكبة من العلماء منهم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأيضا الشيخ العلامة سماحة الشيخ عبد الله بن عقيل عضو الإفتاء ورئيس اللجنة الدائمة بالقضاء سابقا. عمل فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي من عام 1419 باحثا علميا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد بالرياض، ولا يزال على رأس العمل. درس ويدرس مجموعة من الكتب، منها درس الأحكام الصغرى للأشبيلي، كتاب التوحيد، الأربعين النووية، نخبة الفكر وغيرها. ومن مؤلفاته مؤلف اسمه التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، طبع في الرياض وهو موجود. وأيضا راجع بعض الكتب مثل الكتب الستة التي طبعتها دار السلام كما هو في مقدمتها. له مشاركات إعلامية. نحيي ضيفنا في لقاء مهم وعنوان مهم. عنوان هذا اللقاء: المرأة وأسلمت التغريب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الشيخ، فحياه الله وبياه، ولا أطيل عليكم، أترك المجال وكلنا في شوق إلى سماع شيخنا فيما يقول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. فتفضل يا شيخنا، مشكورا مسددا. بس قبل الشيخ، عفوا يا أخوان، في كوريلا رصاصية اللون، عفوا، لوحة 9549 مغلق على الجيران، فصاحبها الله يجزاه خير طلع الآن، جزاه الله خير. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فإن الكلام عن أمثال عنوان هذا اللقاء وما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالتغريب هو من المسائل ومن الموضوعات المهمة جليلة القدر، وكذلك مع أهميتها وجلالة قدرها يكتنفها كثير من التلبيس وكذلك التدليس والغموض في بعض جوانبها، وهي من المسائل الشائكة التي تتجاذبها أطراف عدة، كل له وجهة وكل بما لديه فرح. جاءت الشريعة الإسلامية محكمة بينة ظاهرة، قد جعلها الله سبحانه وتعالى فيصلا وفارقا بين كثير من مطامع أهل الأهواء ومشارب أهل التأويل وأهل الفتنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه بينا ظاهرا، وأمر الله جل وعلا أن يفرح به من أراد أن يفرح، وأن يستمسك به من أراد أن يستمسك، فبه المعتصم وهو الهداية وهو النجاة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن مجاهد بن جابر كما روى بن جرير الطبري وغيره أن المراد بذلك كتاب الله جل وعلا، فهو ما ينبغي أن يفرح به، وهو ما ينبغي أن يعتصم به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا عند الترمذي من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام قال هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار إلا قصمه الله، من ابتغى الهدى بغيره فقد أضله الله. إن هذا الكتاب كتاب عظيم عصمه الله سبحانه وتعالى من أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه بقليل أو كثير، وجعل الله جل وعلا له الدوام بالحفظ التام بحروفه فلا يقع فيه الزيادة والنقصان. ولهذا قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله جل وعلا كتابه حروفا، وحفظه الله جل وعلا معنى فلا تقلب معانيه فتندثر عند البشرية فلا يعرف الحق من الباطل، ولكن جعل الله جل وعلا أمور المعاني صراعا بين أهل الحق وأهل الباطل. ظهر في الأزمنة المتأخرة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبض العلم وظهور الجهل، وذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ فقال القتل، أو أشار هكذا بيده عليه الصلاة والسلام يريد بذلك القتل. المراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه في آخر الزمان يقبض العلم، والقاعدة في ذلك أنه إذا قبض شيء بسط غيره، وإذا قبض العلم فإنه يبسط الجهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، قال يقبض العلم ويظهر الجهل، وهذا أمر ظاهر أيضا كما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن العلماء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الذين يقبضهم الله جل وعلا بإرادته، هم الذين يظهرهم الله إن شاء أن يظهرهم في أي زمن وفي أي بلد، فالإرادة في ذلك لله جل وعلا. هم أهل العلم الحق الذين يفرقون بين الحق والباطل والخير والشر. وأما أهل العلم المصطنع أهل الجهالات الذين يتدثرون بدثار الحق والحق منهم براء، أو يتدثرون بدثار العلم والعلم منهم براء، أو يتدثرون بدثار الصواب والرشاد والخير وغير ذلك وهو منهم براء، فإن هؤلاء لا يرفعهم الله جل وعلا وإنما يرفعهم الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يرفعون هم الناس، أما أولئك الذين ذهبوا فإن الله عز وجل كما وضعهم هو الذي قبضهم. لهذا الأمر فيه صراع وسجال بين قلة وكثرة بجهة ظهور العلماء بحسب بقيامهم بالحق وبيانه، فإذا قل العلماء المتمكنون في الناس ظهر أهل الجهل، أو ظهر متوسط العلم الذين يعلمون شيئا ويغيب عنهم شيء آخر، وينتشر في ذلك التدليس، أو ربما تنتشر الأقوال بعيدة المعنى بعيدة أيضا الإدراك من جهة استيعاب معانيها وغاياتها وحقائقها وكذلك حالها. فمن جهل الحال فإنه يجهل من باب أولى المآل. في زمننا هذا ظهرت كثير من المتغيرات، وهذه المتغيرات طرأت على الإسلام وطرأت على علوم الشريعة وطرأت أيضا على الأفراد. ومن أظهر هذه الأمور قلب الموازين، قلب الموازين وقلب الحقائق وتبديلها وتغيير كثير من الأحكام على طرق وفلسفات عقلية يريدون بذلك الوصول إلى غايات بعيدة. كان في بداية الأمر أهل الإسلام يعتمدون على ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وإذعانا، وفي ذلك أعلى درجات الإيمان، وهذا ما أشار أو ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في فيما شجر بينهم. الشجار لا يكون بمسائل الدماء والأموال مجردة، بل قد يكون أيضا في مسائل المعاني والأفكار ومسائل الدين العظيمة جليلة القدر. فالمرد في ذلك عند المنازعة وعند الاختلاف هو تحكيم كلام الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهل مجرد في ذلك هو التحكيم من جهة الفعل؟ وإنما أيضا ما هو أبعد من ذلك هو التحكيم القلبي، أن يفعل الإنسان ذلك مسلما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي يتبع ذلك الفعل اعتقاد، ويتبع ذلك الاعتقاد قول عن صدق، إخبار عما في القلب، من جهة أن الله سبحانه وتعالى أخبر وبين ذلك على سبيل الصالح. وذلك أن الأمور التي يجهلها كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى جعل شريعة الإسلام شريعة عامة. هبط بنا. أصلح أنت، أخذت الكرسي لأحسن. جعلك صالحا يختلف عن غيره، وهذا الأمر إذا فهمه الإنسان أدرك كثيرا من المعاني التي تغيب عن الإنسان. الله سبحانه وتعالى قد خص شريعة الإسلام بخصيصة جليلة مهمة، إذا أدركها الإنسان واستوعبها استوعب كثيرا من الجزئيات. وهذه الجزئيات التي جاء بها الإسلام ما يتعلق بعقائد الناس، وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأفراد، وما يتعلق أيضا بالأحكام المتعلقة أيضا بالجماعات، سائر الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مثلا على بني إسرائيل أو ما قبل ذلك كانت صالحة لبيئة وكذلك لمجتمع معين. توسيع هذه الدائرة وجعلها متسعة إلى ما هو أبعد من ذلك هذا إفساد لتلك الشريعة، أو ربما إفساد لتلك المجتمعات. لما جاءت شريعة الإسلام كانت تلك الشرائع السابقة التي كانت عليها بنو إسرائيل وغيرهم، فكانت منسوخة أو كانت أيضا مبدلة بشيء من أنواع التبديل، وكانت أيضا ممتدة إلى ما هو أبعد من ذلك. وذلك أن الخطاب، الإنسان حينما يخاطب أحدا بعينه، حينما تخاطب فردا من الأفراد، خطابك لفرد يختلف عن خطابك للجماعة، حينما توجه الخطاب لابن معين من أبنائك يختلف عن خطابك للاثنين، أو خطابك للعائلة، أو خطابك لما يشترك فيه الأبناء مع الإخوة مع الأخوات، فإنك تأتي بألفاظ عامة، يعني أن هذا يصلح الخطاب للجميع. جاءت الشريعة بما هو أوسع من ذلك، جاءت بالشريعة لمخاطبة الناس كلهم بما تصلح به البشرية، سواء في بيئة معينة أو في مجتمع أو على عرق معين، بما يضبط ميزان البشرية تاما. ومن أراد أن يوجه خطاب فرد أو أناس معينين إلى غيرهم، أو يجعل ذلك الخطاب صالحا لبيئة أو لفرد لم يجعله الله جل وعلا، هو كحال الذي يريد أن يطعم أناسا طعاما قد قدر صلاحيته بزمن معين. حينما تطعم أو تطعم طعاما معين مقدر أنه لا يصلح إلا لمدة شهر أو شهرين، فتحاول أن تمد من أجل ذلك الطعام، تجعله مثلا لستة أشهر، بعد ذلك تفسد بذلك الأبدان. بنو إسرائيل جعلوا دينهم قسرا صالحا لما هو أبعد مما جعله الله عز وجل لهم، جعلوه صالحا للبشرية كلها، جعلوه متسعا أيضا لما هو أوسع من ذلك لتقلب الزمان وتغير المكان. فكان في ذلك نوع من الإفساد للناس ومضاهاة أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه العظيم ببيان ونسخ ما كانت عليه الشرائع السابقة، إذا علمنا أن الله جل وعلا قد جعل كتابه العظيم صالحا لكل زمان لكل زمان ومكان، نعلم أن الشريعة جاءت بضبط نظام البشرية كلهم، بضبط نظام البشرية كلهم، ولو كره بعض الأفراد أو كان بعض الأفراد يظن أن أمثال هذه الأحكام الشرعية لا تصلح لذاته وإنما تصلح لغيره ونحو ذلك، فجاءت الشريعة بضبط نظام الناس، بضبط نظام الناس. ولهذا الشريعة مقتضى حفظها وكذلك دوامها أنها يجب أن تكون صالحة لكل ما يطرأ لأحوال الناس. في الأزمنة المتأخرة جاءت كثير من الأحكام الطارئة والعارضة أيضا على بلدان المسلمين، وخاصة ما يتعلق بمسألة المرأة وما يتبع ذلك من أفكار، أو كذلك أيضا ما كان من إفراز ما الأحكام التي وردت أو كذلك الأفكار التي وردت أو طرأت على قضية المرأة في الأزمنة المتأخرة. ثمت أصول قد دعت إليها في هذا، ما يتعلق مسائل الحريات وما يتعلق مثلا بالتحليلات المنطقية أو التحليلات العقلية المادية وغير ذلك، كانت هذه منصرفة إلى موازين لم يجعلها الله عز وجل موازينا للإدراك، فجعلوا الموازين ترجع إلى مسألة الحس وكذلك أيضا ترجع إلى مسألة تحليل الإنسان بمعرفة الصواب والخطأ، وتنكبا لهذا لكلام الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم وجوه الإشكال خاصة في الإسلام، أعظم وجوه الإشكال هو أن يؤتى إلى الباطل فيصور بصورة الحق، وهذا أمر قد ظهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من أعداء دين الإسلام الذين هم في صف الداخل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عانى من المنافقين الذين يقيمون الصلاة معه ويجاهدون معه أيضا في سبيل الله، كما جاهد معهم فئام كما ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، وكذلك أيضا ما كان معه أيضا في غزوة أحد وغيرها ورجعوا في منتصف الطريق ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عانى من أولئك الذين يتداثرون بدثار الإسلام مع معرفته عليه الصلاة والسلام بأعيانهم، إلا أن عداء أولئك كان باقيا عليهم ولم يتعدى ذلك إلى غيرهم إلا حينما لبسوا بعض الباطل بصورة الحق. ما نتكلم عليه في هذه الليلة هو فرع عن هذا التقديم، كما في عنوان هذا اللقاء المرأة وأسلمت التغريب، المسألة التغريب وكذلك اندماج الإنسان بأفكار بعيدة عنه لا يقبلها الإنسان ولو في أبواب العادات ولو في أمور التقاليد، هذا أمر معلوم. ولكن الخطير في ذلك أن الإسلام مع ثباته وقوته ورسوخه في قلب أصحابه، فإن الخطر في ذلك أن تبين الأخطاء وكذلك أيضا أو تصور الصور الخاطئة بصورة الدين ويدلل عليها من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الباطل بصورة الإسلام هذه دعوة قديمة، وهذا أمر معلوم، كما وقد ابتدأه المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسجد الضرار. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. بين الله سبحانه وتعالى أن طرائق المنافقين من في صد وشق صف المسلمين أنهم يجعلون بعض الأعمال الشرعية بابا من أبواب الدخول إلى قاعدة الإسلام وصلبه، فاتخذوا بعض الأفعال وكذلك الصور وأنشأوا مسجد الضرار وأرادوا بذلك صورة شرعية يتسلل فيها الباطل إلى عقول أهل الإيمان إلى أهل الإيمان الحق، ومع ذلك أكدوا ذلك العمل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي أحلفون أنهم بمرادهم ذلك أرادوا الحق وأرادوا الصواب وأرادوا الهداية والرشاد للناس، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم كاذبون، والله جل وعلا يشهد وكذلك رسوله أنهم من أهل الكذب والافتراء. وأمثال هذه الدعوات وكذلك التغلغل إلى الإسلام بإنشاء صروح أو إنشاء أفكار أو إنشاء معاني وكذلك تصنيف مصنفات تعتني بالأدلة الظاهرة أو إنشاء مثلا مساجد أو قنوات إسلامية ونحو ذلك وغيرها، إذا أنشئت المساجد وهذه أعظم صروحا وتعمل تعمقا في دين الله. أنشئت المساجد، هي المساجد أنشئت لأجل الغنى أو أجل الله، أنشئت لأجل أن يؤذن فيها للصلوات الخمس وكذلك يقام فيها وتقام فيها الصلوات، مع ذلك سماها الله عز وجل مساجد الضرار. ولهذا نقول أن إذا كان هذا الأمر، وهو عبرة لمن اعتبر، إذا كان هذا الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قاعدة إلى أن ما كان دونه أيضا من وسائل التلبيس، تلبيس الحق بالباطل والباطل بالحق، أنه يكون في غير ذلك من باب أولى ممن يتدثر بأدلة شرعية ويبينون كثيرا من الأحكام التي هي بعيدة عن الشريعة، فيأتون بأدلة عامة وكذلك يريدون المتشابهات كطرائق أهل الزيغ. في زمننا هذا وردت كثير من الأقوال وكذلك الأدلة أو الاعتماد على بعض الأصول الشرعية، خاصة بعد ما يسمى بالاستشراق، بعد ما كان كثير من الغربيين بعد ظهور شيء من الانفتاح، انفتاح الشرق على الغرب، بدأوا بإرسال كثير من المطلعين الذين يعتنون بالأفكار وتحليلها وكذلك معرفة أحوال الشعوب والاطلاع عليهم، فتغلغلوا ودرسوا كثيرا من الكتب وتجاوزوا مسائل المطبوع وأفواه الرجال إلى معرفة المخطوطات والقراءة فيها والنظر، وفاقوا كثيرا من العلماء بالاطلاع على بعض أبواب الإسلام، ولكن نظروا وجاءوا إلى 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 إلى, إلى هذه الأصول وهذه القواعد المهمة، جاءوا إليها بنفسية مبدلة، جاءوا إليها بنفسية مبدلة. هذه النفسية المبدلة تؤمن بأنه لا يوجد دين يمكن أن يقبل على الإطلاق في حياة الناس. ومعلوم التحولات التي مرت في الغرب، وكما تقدم الإشارة إليه أن الغرب قد حاول قدر وسعه وإمكانه أن يجعل من الدين الذي أرسل الله عز وجل به موسى وعيسى ومن كان بينهم من أنبياء الله عز وجل ممن يجدد، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما ذهل نبي جاء نبي بعده. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأمر متعلق ببني إسرائيل ولكن زادوه، والله سبحانه وتعالى يبين لهم: يا بني إسرائيل لستم على شيء، أي أنكم لستم على حق ولستم على هداية، وهذه الهداية متعلقة بالإقامة بالتوراة والإنجيل، وهذه التوراة والإنجيل لم تكن صالحة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بيّن الله سبحانه وتعالى أن مرد أولئك كلهم إلى دين الإسلام، وأنهم مخاطبون بما خاطب الله جل وعلا به نبيه، وما خاطب الله جل وعلا به سائر البشرية. جاءت هذه النفسيات، وجاءت أيضا تلك المدارس إلى بلدان المسلمين بنفسية بعد تجربة طويلة بقرابة 9 أو 10 قرون بالنظر في دواوينهم ومصنفاتهم أنها لا تصلح لحياتهم، وجدوا التبديل. كان الأحبار والرهبان من بني إسرائيل ينظرون في التوراة والإنجيل، كلما تقلب زمن أخذوا يزيدون في التوراة بما يصلح هذا الزمن، وإذا جاء زمن آخر وجدوا قصورا في كتابهم في أمر الناس فبدلوا، حتى انكشفت الأمور وصلت إلى حد لا يمكن أن يطاق، حتى اجتمعوا بعد ذلك قبل 3 قرون من الآن أو نحوها، اجتمعوا واتفقوا جميعا على أن التوراة والإنجيل لا يمكن أن تصلح لحياة الناس، فجعلوها لحياة الأفراد يعمل بها الأفراد، بمعنى أنهم قصروا خطاب العامة وجعلوه خطاب للأفراد. وذكرنا أن خطاب الإنسان للواحد يختلف صلاحية بخطابه للعامة، لأن خطاب العامة يستوعب الأفراد وخطاب الأفراد لا يستوعب العامة، فجعلوه خطابا قاصرا إلى أنواع درجات، إلى أقل أنواع درجات القصور، وهو توجيه الخطاب للأفراد، فجعلوه خاصا بحريات الأفراد وعلاقاتهم، ولا يمكن حينئذ أن يصلح هذا الدين للناس. جاءوا بهذه النفسيات لبلدان المسلمين، وجاءوا بعقلية يساوون سائر الديانات على أنها على هذا النحو، حتى الديانات الوثنية من البوذية وكذلك أيضا الهندوسية وغيرها، جعلوا ينظرون إليها على هذا النحو بأنها تؤمن بأمور غيبية لا يفرقون بين إسلام وغيره. جاءوا بهذه النفسيات وأخذوا يحللون كثيرا من الأمور بتركيب باطل، خاصة بعد أنهم قد طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وبعدوا أيضا حتى عن بعض النور الذي الباقي في كتاب في الكتب المبدلة لديهم من التوراة والإنجيل. بل إننا لو أردنا أيضا أن ننظر في التوراة وكتاب اليهود الذي أنزله الله عز وجل على موسى، نجد أن من العلماء يقول أنه لم يحرف من جهة اللفظ ولكنه حرف من جهة المعنى، وهي أقوال للعلماء، أقوال ثلاثة، هل حرف من جهة اللفظ وحرف من جهة المعنى. من العلماء من يقول أنه لم يحرف، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يميل إلى هذا، أن التوراة لم تحرف من جهة اللفظ وإنما حرفت معنى فانقلبت المعاني، ولم يوجد أصول موجودة تدل على معنى غير هذا المعنى، فأصبحت المعاني معاني الألفاظ فارغة من محتواها فبدلوها، وكل مرة يغيرون، فأصبحت تلك الدلالات إذا أراد الإنسان أن يرجع تلك الألفاظ لاشتقاقاتها الأصلية سواء من ذلك الكلام إلى أصول لم يجد لتلك اللغة أثرا من جهة الأصل، وكذلك أيضا لم يجد لها أثرا من جهة التطبيق والعمل، وجد أن كل جيل يقدم ويؤخر فيها، فوجدوا أن الأمر قد وصل إلى حد لا يمكن أن يطاق من جهة اتساع، وهذا كما تقدم الإشارة إليه أن المعاني هي كحال الأطعمة، كحال الأطعمة ليس للإنسان أن يطعم أحدا من الناس طعاما صلاحيته لشهر أو لستة أشهر ونحو ذلك، وأن الإنسان إذا حاول أن يمد من أجل ذلك هذا يكابر نفسه ولو كان طعاما نفيسا عنده يتشوف الإنسان إليه، هذا فيه فساد لذاته وكذلك فساد لمن أطعمه ذلك. حاولوا بمثل هذا الأمر حتى آمنوا بظهور فساد هذا الأمر والتبديل الذي ظهر فيه، تبديل ينسخ بعضه بعضا. ونعلم أيضا قاعدة مهمة، أن الأفكار لا يملكها فرد بعينه، الأفكار لا يملكها فرد بعينه، كذلك العقائد لا يملكها أنا ولا يملكها أنت، ولهذا أبواب الصراع في مسائل الأفكار ينبغي أن تدوم وينبغي أن تبقى، لأن الحق لا يعرف إلا بصقله وكذلك بافتتانه وابتلائه واختباره، هذا أمر معلوم. الأفكار والعقائد لا تزول، لا يختار كل جيل لصاحبه أو كل جيل يأتي إلى كل جيل يجتمعون ويؤسسون فكرا للجيل لهذا الجيل الجديد، لا، بل تبقى الأفكار لمن بعدنا ومن بعدنا ونحو ذلك. ولهذا جاء الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام وشريط الزمن متحد على حد سواء من جهة النظر إليه لسعة علم الله سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل هذه الشريعة صالحة لتلك الأزمنة كلها. الإنسان قد يوجد في هذا الشريط الزمني الذي جعله الله عز وجل للبشرية يعيش في أيام ويعيش في سنوات ونحو ذلك، يريد أن يهيئ له شريعة معينة ونحو ذلك على حساب من؟ على حساب الجيل الذي يأتي بعده. الإنسان في لباسه، حتى في لباسه الذي يلبسه ونحو ذلك، يجد أنه يبقى على ما كان عليه أبوه ولو كان لا يرغب بهذا اللباس. لماذا؟ بأنه يبقى على هذا الأمر، لأن التحول من الأمور الصعبة في تركيبة الإنسان، ولهذا جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة ضبطا للناس وأطرا لهم، وأنه لا يملك مسألة الأفكار يملكها إنسان ثم بعد ذلك يملك التحول عنها الجيل الذي يليه فيختار كل إنسان ما يريد. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة شريعة تامة، و كانت الشريعة لاتساعها وكذلك أيضا صلاحيتها وحفظ الله جل وعلا لها متمكنة من جهة الرسوخ، من جهة ثبوتها، من جهة الألفاظ، جاءت الدعوات بقلب تلك المعاني وبيانها للناس بصورة إسلامية. بدأ الهجوم على دين الإسلام من جهة العقائد وكذلك من جهة الأفكار والسلوك وكذلك الأحكام، جاءت الدعوة مصادمة ابتداء أن هذا دين باطل ونحو ذلك، هذه اصطدمت بصخرة عظيمة، وكانوا في ابتداء الأمر ينظرون إلى شريعة الإسلام على أنها كسائر الشرائع يتخللها ما يتخللها من نقص بعدم صلاحيته للأزمنة المتأخرة، تفاجأوا بسعة الإسلام وكذلك أيضا بكون الإسلام قد جعل أمر الناس متسعا جدا من جهة اختيارهم، فلا يوجد رق ولا يوجد عبودية في أمور الناس، كذلك أيضا من جهة تعبدهم في ذواتهم، فإن الناس في أحوالهم لا ينقسمون إلى أقسام، كذلك أيضا من جهة اختيارهم، استيعاب الناس أيضا للشريعة مرده في ذلك إلى المشرع وحده سبحانه وتعالى، لا يدار إلى واسطة من دون الله سبحانه وتعالى فيقال بقوله ويؤخذ بقوله من دون الله، فهذا من الأمور التي حذر الله عز وجل أهل الإسلام منها، كما كان عليه أهل التوراة والإنجيل من الأحبار والرهبان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوهم يحللون ويحرمون من غير سؤال، من غير سؤال. أما أهل الإسلام لا يوجد لا يحق لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله، فلو حلل وحرم من دون الله لكفر وخرج من الإسلام. ولهذا عدي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله تعالى لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، قال يا رسول الله إنا لا نعبدهم، يظن العبادة هي السجود، فجاءت العبادة ما هي أعظم من ذلك ما يتعلق بالأحكام، والأحكام نوع من التقييد القلبي. حينما تأمر شخص بقولك افعل، حينما تأمر شخصا فتقول بافعل أو لا تفعل، نوع من التقييد المعنوي لذات الإنسان بقلبه وكذلك أيضا بجوارحه، أو تأمره بالانصراف ولما يترتب على ذلك من بيان عقوبة شرعية قد دلل عليها ظاهر السياق، سواء من أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر نبيه. وهذا كله إذا انفرد به الإنسان من دون الله جل وعلا كان مشرعا، وكان في ذلك نوع عبودية قد نفاها الله سبحانه وتعالى. وجعل الله جل وعلا كل المتنازعين يتنازعون في شيء فيردونه إلى الله وإلى رسوله، والمراد بذلك هو الرد إلى الوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا من شرع من دون الله جل وعلا قد جاء اتخذ نفسه إلها، وكذلك من جعله محلا محرما قد جعل هذا ونصبه طاغوتا من دون الله يعبده من دون الله ولو لم يسجد له، لأن التشريع في ذلك هو إنما هو لله سبحانه وتعالى. جاءت شريعة الإسلام بهذه القوة والمتانة، تصادم بها الغرب وتفاجأوا بهذه السعة وهذه الصلابة في الإسلام، لم يستطيعوا أن يقوموا بتغريب بلدان المسلمين وخاصة فيما يتعلق في قضايا الأخلاق، أرادوا أن يغيروا وأن يبدلوا أحوال الأمم والمجتمعات فيما يتعلق في أمور الأموال، ما يتعلق في أمور العقائد، ما يتعلق بأمور المرأة، وكذلك ما يتعلق في أمور السلوك وغير ذلك. لم يجدوا طريقا في ذلك إلا أن يعبدوا هذا الدين والدعوة إلى ما يسمى بالإسلام الجديد أو الدعوة ما يسمى بالقراءة الجديدة. جاءت دراسات متنوعة في هذا الباب، منها ما وجاءت تيارات متنوعة يخدم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، وهي خطوط واحدة تشد بفسطاط واحد، تريد أن تنشئ بناء واحدا معينا. جاءت ما يسمى بالدراسات الأدبية، ما يسمى بالحداثة أو ما يسمى بالنص المفتوح وغير ذلك، وجاءت أيضا الدراسات ما يسمى بالمصالح وكذلك تقعيد لها باعتبار أنها من الشريعة والتدليل لها من كلام الله سبحانه وتعالى. فجعلت هذه القواعد العامة تضرب بها الأصول والأحكام الثابتة، ودعي أيضا إلى ما يسمى بسعة الإسلام وكذلك رحمته وكذلك أيضا دفع المشقة والتكليف، فجاءت تفسيرات متنوعة في قلب هذه الأمور، فكثر التدليل بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه القضايا. وما يهمنا في هذا المجلس ما يتعلق بأمر المرأة، والله جل وعلا قد أمرنا بالاعتبار وأمرنا بالنظر وإطلاق السمع وإطلاق البصر في أخبار الناس وأحواله. إطلاق السمع وهو أن يعلم الناس أحوال الناس السابقين الذين قد مروا بكثير من التجارب في أمثال هذا الباب. ونعلم أن القرآن الكريم قد جعله الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، جعله توحيد وجعله أحكام وجعله قصص، فهي ثلاثة أقسام. هذه القصص هي نوع من الاعتبار السمعي، قص الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام جملة من قصص الأنبياء للاعتبار وكذلك بيان ما كانوا عليه وما تحولوا من حال إلى حال، وكذلك أيضا من قلبت عليه الأزمنة من جهة السعة والبسطة في الرزق إلى فقر، وكذلك أيضا من طول آجال إلى قصر الآجال وغير ذلك. هذا من الحكم العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أن يعتبروا وأن ينظروا إلى أحوال الأمم. كذلك أيضا من جهة الاعتبار، من جهة النظر، أن يضرب الإنسان في الأرض فينظر في أحوال الناس ناظرا فيها وما غير الله جل وعلا بها من أحوالهم، وأن يعلم أن النشوة التي تكون في قلب الإنسان فيريد الإنسان أن يغير أفكار الأمم والشعوب وأن يضع دستورا لأمم لا يعلم أحوالها وتقلبها بحسب ما يطرأ عليه من جهة سعة الرزق والبسطة مثلا في الرأي أو المعرفة ونحو ذلك، فيريد أن يجعل ما يصلح لزمنه أو يصلح له ولأولاده ولذريته حكما للبشرية جمعا. هذا من الأمور الضعيفة، ولو نظر الإنسان كما تقدم الإشارة إليه إلى موضعه من شريط الزمن إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها لوجد أنه يشغل حيزا ضئيلا جدا من الأيام، ليس له أن يتحكم بأفكار الأمم ولا بعقائدها. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعلم وأن تؤخذ يؤخذ بالاعتبار أن الأفكار والعقائد ليست لجيل، فإذا ترسخت في جيل فإنها تمضي بعد ذلك أجيالا متباينة ومتباعدة، فالله سبحانه وتعالى قد جعل ووكل الأمر إليه باعتبار سعة علمه، ولما قصر علم الناس في هذا الأمر وقصرت أجالهم قصر مع ذلك إدراكهم، لأن إدراك الإنسان من جهة استيعابه هو فرع عن إدراك الإنسان لتغير الأزمنة، وتغير الأزمنة لم يشاهد الإنسان إلا زمانه، وأما ما عدا ذلك فإنه يأخذه عن طريق السماع شذرا ولا يعلم تقلب الزمان. كذلك أيضا من جهة النظر لا ينظر إلا إلى رسوم، لا ينظر إليها كاملة، ينظر إلى أثار أقوام ولا ينظر إلى أبدانهم، وإذا نظر إلى شيء من أبدانه ينظر إلى رفاتهم وعظامهم ولا ينظر إلى رسومهم وما أتاهم الله جل وعلا من بسطة في الجسم وكذلك في العلم جهة استيعاب المدارك. الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان في هذا الأمر يحكم أمر الله سبحانه وتعالى، لا يحكم أمر غيره. من الأمور التي ينبغي أن تعتبر خاصة في بابنا فيما يتعلق بمسألة التغريب، التغريب هو مشتق من الغرب، والغرب كما لا يخفى هو غرب متسع، ما يتعلق بالغرب الإسلامي وما يتعلق بالغرب غير الإسلامي وهو الغرب الأوروبي وغيره، هذا المراد في كلامنا هنا ما يتعلق بالغرب الأوروبي أو الغرب ما هو أبعد من ذلك من أمريكا وغيرها، وما تأثر أيضا من بلدان المسلمين من جهة الغرب وحاكوا كثيرا من الصور من جهة العقائد وكذلك أيضا الأفكار والسلوك وكذلك الأعمال والأعمال والأقوال تأثرا بهذه الطريقة، فأصبح المجتمع وأصبحت الأرض تنقسم إلى قسمين شرقية وغربية، فأصبح الغرب ينادي بفكر معين من جهة الحياة ومن جهة أيضا الأفكار ومن جهة الأفعال. المرأة قد أنصفها الله سبحانه وتعالى وبين أيضا ما لها من حق وما عليها وما عليها من حق على منظومة متسعة ينبغي للإنسان أن ينظر إليها من جميع جهاتها وأطرافها، لا أن يأخذ الإنسان بابا معينا من أمور الأحكام فيجرد الإنسان هذا الحكم من سياقه، فإنه إن جرده من ذلك لا يفهمه على ما أراده الله سبحانه وتعالى. الغرب حينما أراد تبديل ما عليه أهل المشرق مما يتعلق بدينهم، تمسك باعتبار أن الأصل في المشرق هو الإسلام وهم ينظرون إلى هذا الأمر، أو المتأثرين بالإسلام من بعض البيئات المحتكة به حتى ولو كانت بيئات نصرانية أو بيئات مثلا تدين ببعض الديانات الوثنية سواء المجوس أو كذلك كانوا من البوذيين وغير ذلك الذين تأثروا بالمسلمين، قالوا أنه لا يمكن أن يغير ذلك إلا بالدخول للإسلام بإسلام جديد. فظهرت الدراسات الغربية في زمننا وأنشئت المراكز وأنشئ خاصة في هذه السنوات ما يسمى بالقنوات الفضائية وكذلك شبكة الإنترنت ومحاولة إثارة كثير من القضايا على نحو معين حتى يتأثر الإنسان ببعض الأفكار والتيارات. ما التغريب أول ما طال البلدان المسلمين طالهم بالسلاح، وذلك عبر ما يسمى بالاستعمار، وجاءوا بعد ذلك بجملة من المغريات في هذا الأمر بما يتعلق بأمر المادة وكذلك إغراء بعض المتعلمين سواء المتعلمين في العلم الشرعي أو المتعلمين في غيره، وجعلوهم أيضا يتأثرون ببعض الأفكار، فكان الاستعمار عريضا ممتدا في بلدان المسلمين، وأكثر بلدان المسلمين طالها الاستعمار هي البلدان المسلمين في المغرب العربي في أفريقيا سواء كان ذلك في الجزائر أو تونس أو كذلك المغرب العربي وغيرها من بلدان المسلمين، كذلك أيضا مصر وما حولها كذلك من ليبيا وغيرها، وطالها الاستعمار ولكنه كان استعمارا عسكريا ولم يفلحوا في غرس كثير من العقائد وكذلك أيضا استمالة القلوب، فمالوا إلى ما يسمى بالتغريب عن طريق تبديل تلك الأصول حتى تتشوف تلك العقليات وكذلك ذلك القلوب فتستميل إلى النمط أو الطريقة الغربية. بدأوا بالدراسات الإسلامية ما يسمى بالدراسات وكتابات المستشرقين بما يشككهم في دينهم أو انتزاع بعض الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثارته بما يتعلق بالمرأة، كذلك أيضا ظهر هذا بما يسمى بحملات الابتعاث التي بدأت في العالم الإسلامي وهي قبل قرن من زماننا هذا، بدأوا برحلات لكثير من المسلمين إلى بلدان الغرب حتى يتأثروا بتلك الدراسات وتلك الحياة، فيطرأ عليهم نوع من التغير والوهن في نفوسهم، فيأتوا إلى بلدانهم فيدعوا إلى ما رأوه بشيء من ضعف وعدم بصيرة بحقيقة الإسلام، فتبصروا بالدنيا ولم يتبصروا بنصوص الشريعة. من أظهر المدارس الغربية التي طالها التغريب عن طريق أو بصورة الإسلام هي المدرسة المصرية. ومن تأمل في هذه المدرسة والمدرسة المصرية في التغريب في بلدان مصر يجد أن الغرب يريد أن يجعل هذه المدرسة مثالا لسائر المدارس في بلدان الشرق، سواء في الخليج أو كذلك أيضا في الشام وكذلك أيضا في العراق ونحو ذلك، باعتبار أنها مدرسة متقدمة. كذلك أيضا تأثرت مع اقتران بعض التغريب في بلدان الشام ونحو ذلك، ولكنه كان بجملة وتغريب عسكري ولم يكن تغريبا فكريا ناضجا تاما. وأما التغريب كان في مصر كان تغريبا فكريا غالبا للتغريب العسكري، مع اشتراك التغريب العسكري فيه ابتداء، ولكنه قد تنحى التغريب العسكري فطال التغريب الفكري على ذلك، وأنشأوا مدرسات في هذا الأمر. المدرسة التغريبية المتأسلمة في مصر هي من أظهر المدارس التي ينبغي للإنسان أن يتأملها وأن ينظر فيها، ومن نظر فيها وجد عبرة عظيمة، وكذلك وجد أيضا ضياء لطريقه في فهم كثير من الدراسات أو كذلك كثيرا من الأساليب التي يحاولون طرحها في بلدان المسلمين. من هذه الطرق التي يستميلون بها تلك المدارس الإسلامية ما يسمى بالمساومة في أمور الجاه وكذلك المال، واستمالة بعض أهل العلم في أمور الرئاسة، وكذلك أيضا الظهور، وكذلك أيضا أن يكون لهم حظوة في أمور الإعلام وغير ذلك. فكانت شهوة المال وكذلك شهوة الجاه فكانت شهوة المال وشهوة الجاه من أظهر الأمور التي يستمال فيها أهل العلم والدعوة للخضوع وكذلك ميل القلب إلى ناحية من النواحي من حيث لا يشعر الإنسان. وكما لا يخفى وقد تقدم معنا هذا مرارا أيضا في غير هذه المجالس، أن ميل القلب كميل الجسد، يميل بالإنسان شيئا فشيئا حتى لا يشعر الإنسان. حينما يسلك طريقا من الطرق يتجه جهة الشمال أو يتجه جهة الجنوب، وإذا كان الطريق ينحرف به على سبيل التدرج يظن أنه على جهته تلك، حتى إذا أراد أن يصلي يجد أنه قد صلى إلى جهة مختلفة باعتبار دقة التدرج في هذا الأمر. كذلك القلب، فإن القلب إذا تدرج بالانصراف انقلب من حيث لا يشعر. فجاء ما يسمى بمحاولة اقتناص وتشويه الإسلام حتى يمال إلى بعض الأقوال الشاذة في ذلك، وإظهار بعض الصور الراجحة في هذا الأمر على أنها صور مثلا صور الكبت وكذلك أيضا القمع وغير ذلك مما يتعلق خاصة بأمر المرأة، أو إظهار بعض الصور مجتزئة عن سياقها فيما يتعلق في أمور المال كمسألة الميراث وكذلك مسألة الديات وغير ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الحجاب وغيرها. وهذه أظهر المسائل التي يراد بها التغريب في زماننا. الأمور الخطيرة التي يشار إليها وينبغي أن يشار إليها في مسألة التغريب وأسلمته، أننا في زمننا هذا أخطر ما نواجه التغريب هو التغريب المتأسلم أو التغريب الإسلامي الذي يكون بصورة الدليل، يرد عليه الدليل من الكتاب والسنة. وخاصة في الأزمنة المتأخرة نرى أن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدعوة أخذوا نمطا من أنماط التغريب، وهذه الأنماط تأتي بصورة إسلامية، تأتي بصورة الدعوة، وتأتي أيضا بسمت العلم باللحى وكذلك المشالح وغير ذلك، يدعى إلى نوع من الدين الذي يحاول أن يبقى ملغي أن يبقى ذلك ملغي للمساحة التي تتعارض مع التغريب، حتى يأتي التغريب تحت مظلة ذلك السكوت ونحو ذلك فيتغلغل في أمور الناس. وينبغي أن يعلم أن تلك المسائل يأخذ بعضها بيد بعض حتى تتغلغل في أمور الناس، سواء ما تكلم عليه الناس وكذلك أيضا ما سكت عنه الناس، ما تكلم عليه الناس وما سكتوا عنه وتكلموا عن ضده مما أو تكلموا عن رديف له من جهة المعنى وما تكلموا بضده، لأن الشريعة لا تتبين إلا ببيان الحق وكذلك بيان ضده. المدارس في هذا الأمر التغريبية التي هي داخل صورة الإسلام على أنواع، الصورة الأولى وهذه الصورة أشدها خفاء، وإنما قدمناها مع أن كثيرا من الناس يرى أنها مدرسة سهلة ونحو ذلك، ولكني أرى أنها أخطر المدارس. هذه المدرسة والمدرسة الأولى التي تأخذ شطر الشريعة بالبيان وتلغي الشطر الباقي. معنى هذا، الشريعة الإسلامية جاءت ببيان الأحكام الشرعية على وزن ومقدار ومقدار معين. الناس لديهم عاطفة دينية، لابد أن يشبعوا هذه العاطفة. إشباع هذه العاطفة أن يكون لديهم مثلا معظم، أو يكون لديهم وجهة سواء في أمور العلم أو في أمور الدعوة أو أمور الفتية ونحو ذلك. إذا لابد أن يبرز في هذه المساحة أناس يدعون على هذا الأمر، ولو كان في بعض المساحات غير مرضي، ولكن لابد من إظهار صورة معينة حتى إشباع الرغبة الدينية لدى الناس والرغبة في الدين، وكذلك التدين في المسلمين أكثر من غيرهم باعتبار تشعب الإسلام وسعته. تشعب الإسلام أن الإسلام حاضر، أن الإسلام حاضر في القول والفعل، في الذهاب والمجيء، دخول المنزل، دخول الخلاء، في لباس الإنسان، في كذلك أيضا في تأمله وتفكره. النصوص الشرعية في هذا الأمر كثيرة جدا، وهي تشغل أذهان الناس. فعلاقة الإنسان بدينه ومسألة التدين أمر ظاهر، ولهذا ينبغي أن تظهر هذه الصور حتى تشبع الغرائز، حتى لا يبحث الناس ويختاروا. فإن كان لهم الاختيار في هذا الأمر فإن الحق لا يمكن أن يزاحمه، لا يمكن أن يزاحمه غيره، لأن الدليل من كتاب الله وكتاب رسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بين، ومن أراد أن ينظر إليه على سبيل الاختيار عرف الحق. ولكن عن طريق التدليس بإظهار شيء لا يخالف حملة التغريب، معلوما أن التغريب في ظاهرها أنها تدعو إلى ما يسمى بفك القيود. الغرب لا يقيد أحدا، وإنما يدعو إلى فك القيود. هذه القيود التي جعلها الإسلام في بعض الصور هي أمر فطري جعله الله سبحانه وتعالى حتى تنتظم أمور الحياة. كيف تنتظم أمور الحياة؟ الله سبحانه وتعالى قد جعل سنة كونية أن ما أصله الانفلات يقيد ضبطا، وأن ما أصله الثبات أنه يطلق في هذا الأمر. وهذا أمر معلوم، حتى في الأمور الكونية الإنسان في حال السيل وحال الرياح ليس للإنسان أن يفسح للسيل الطريق حتى يذهب، لأنه ليس بحاجة إلى هذا، وإنما يضبط حتى يستفاد منه. كذلك في مسألة الرياح ليس للإنسان أن يواجه الرياح، أن يفسح الطريق للرياح، كذلك أن يلغيها، وإنما يضبطها حتى يستفيد منه. كذلك أيضا بالنسبة لعقل الإنسان الأصل فيه الانفلات والإرسال، عقل الإنسان الأصل فيه الانفلات والإرسال، الزيادة في انفلاته هو مخالف للفطرة التي أراد الله سبحانه وتعالى فيها الضبط. فجاءت الشريعة في ضبط العقل لا بإلغائه، جاءت الشريعة بضبط العقل لا بإلغائه. جاءت المدرسة الغربية التي تدعو إلى ما يسمى بالانفلات بجعل المدارس الأفراد هي خاصة بذاتهم، ومدارس مدرسة الفرد لا تتعدى إلى غيره. وهذا أعظم ما يدعو إليه الغرب، وهو ألا ينتشر الحق. والحق كما لا يخفى أنه لا ينتشر إلا بالمجالدة. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد في هذا المراد بذلك بالقرآن بالحجة والبينة، وهذه الآية قد نزلت في مكة، والمراد بذلك هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد بالرأي وكذلك بالقول هو أعظم ما يغير الأفكار. جاء الغرب بهذا التأصيل الذي ينقض هذا الأصل العظيم، وهو مسألة التغطية إلغاء التسفيه، إلغاء التضليل، إلغاء ما يسمى بالتفسيق من باب أولى مسألة التكفير، كل على حق يختار ما يشاء. ألغوا هذا مرتبة التصحيح بين الناس حتى يبقى الناس على ما هم عليه. هذا الأمر هو تأصيل لأمر مستديم، وهو فطري أيضا، أن الأمر إذا ألغيت مسائل التصحيح فيما بين الناس أنه لا يمكن أن يصحها، لأن الحقائق وكذلك أيضا الأفكار والمعاني لا تعرف إلا بدمجها وضربها مع بعض. ولهذا الإنسان، وهذه سنة حتى كونية، الإنسان حينما يكون لديه حجران أراد أن يضرب بعضهم ببعض ليمتاز بذلك الأقوى عن الأضعف ينكسر الأضعف، كذلك إذا كان لديه كأسان يضرب بينهما فإنه ينكسر الأضعف في هذا الأمر. كذلك أيضا في مسألة الأفكار، إلغاء مسألة التخطئة، إلغاء مسألة التضليل وبيان الحق وبيان الحجة على التضليل من غير إطلاق مجازف، هذا من الأمور التي تبقي الباطل. وفي هذا إشارة إلى مسألة مهمة، إذا تأمل الإنسان يجد هذا ظاهرا. الله سبحانه وتعالى قد جعل المخلوقات على مراتب، منها البهائم. البهائم قد جعلها الله سبحانه وتعالى على نمط من التفكير، البهيمة التي في زمن آدم هي البهيمة التي في زمننا على نفس النمط من التفكير من جهة أكلها وذهابها ومجيئها لم تتصحح أبدا على الإطلاق. لماذا؟ لفقدان هذه الحلقة التي نتكلم عنها. ولو دخل عليها التصحيح ولو هي بهيمة لاستجابت وتصححت. ولهذا نجد الكلاب المعلمة، نجد الطيور التي تصيد، وما كونها بهائم قد انتقلت منها، ولكن فيما بينها قد فقدت هذا الأمر، ولهذا بقيت على ما هم عليه. لهذا الفكر الغربي الذي يدعو إلى الانحلال وانفراد الإنسان هو قريب من الفكر البهيمي الذي يستديم معه الإنسان لو استجاب له. لهذا الفكر الغربي والفكر الليبرالي لو بقي على ما هو عليه واستجاب الناس لأصوله يبقون إلى قيام الساعة من غير تصحيح. ولهذا هو فكر مستديم إذا فقد هذه الحلقة وهي حلقة التصحيح الذي يسعى الغرب إلى 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 نقضها. لهذا من أعظم الأصول الغربية الذين ينقضون بها الإسلام وينقضون بها خاصة ما يتعلق في جزئية المرأة والتي نريد أن نتكلم عليه وهي فرع عن هذا التأصيل، وما يسمى بسعة الرأي وما يسمى بالخلاف والتسلسل هذا عن طريق الأدلة والقواعد في الإسلام، ما يسمى بالخلاف رحمة، وكذلك سعة الرأي، وكذلك أيضا رحابة الفكر وسعة الصدر أو التيسير في الدين، تعظيم هذه الأصول، والمراد بذلك هو تقرير هذا الأمر، تقرير هذا الأمر أن لا ينتقد أحد من الناس غيره حتى يبقى على ما هو عليه، فكل يختار ما يريد الاختيار، فتأتي حينئذ الصراع الداخلي لدى الإنسان باعتبار أن الإنسان يختلف عن البهيمة، لأن البهيمة ليس لديها وازع في نفسها بخلاف الإنسان، وليس لديها غرائز من الكم الذي لدى الإنسان، وكذلك ليس لديها النفس الأمارة بالسوء. الإنسان إذا ترك كحال البهيمة وخلى أيضا من النقد أمرته النفس الأمارة بالسوء، فبدأ التغيير من داخله، فحينئذ يحاولون أن يفكوا القيود التي بين الناس من جهة التصحيح، و يجعل الأمور الأخرى من جهة النفس باقية على ما هي عليه من جهة صراع الإنسان، فيبدأ الإنسان بعبودية نفسه ويتخذ إلهه هوى. وهذا ما كان عليه الغرب، ابتدأوا بأمور يسيرة فأطلقوا لأنفسهم الأفكار وأطلقوا لأنفسهم حرية الرأي. ابتدأ الفكر الغربي من جهة المرأة على سبيل الخصوص بأمور يسيرة، ما يتعلق بأمور الأموال، ما يتعلق بأمور المواريث، ما يتعلق كذلك أيضا بأمور العمل وغير ذلك. فأرجع ذلك إلى مسألة العقل. لم يمضي قرن من الزمان وهي قرابة 100 سنة إلا وكان ذلك الأصل الذي سعوا عليه وأصلوا له أن تدخل لديهم هذه البوابة وبوابة الأفكار، بعد أن كان الأمر مسألة حرية العمل ونحو ذلك تحت تلك المظلة وتحت ذلك التأصيل، جاءوا بعد ذلك واجتمعوا وأقروا مسألة ما يسمى بالشذوذ الجنسي، وكذلك أيضا زواج الرجل بالرجل، بل وصل إلى ما هو أبعد من ذلك. وقد رأيت بنفسي مقطعا لقناة السويسرية تتكلم على مسألة أنه بشرى أو خبر أنه في خلال أسابيع ثمت دراسة لإمكان أن ينجب الرجل من ابنته، ولكن ثمت عقبات في هذا وهي الأمراض الوراثية. هذا الأمر على الملأ يتكلمون عليه. الفطرة قد تبدلت. حينما تبدلت الفطرة لا يمكن أن تستوعب نصوص الشريعة. إذا لم تستوعب نصوص الشريعة لا يمكن أن تفهم الحق. الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطر الله عز وجل الناس على أمر معين ينبغي أن يحافظوا على الفطرة. لهذا جاءت الشريعة بالحفاظ على الفطرة. لماذا؟ لأن الفطرة المغروسة في نفس الإنسان إذا تبدلت لا تستوعب الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة كالحائط، والأحكام الشرعية كاللبنات. حينما تأتي تقرر في بلد مثلا أساسه هار في مسألة المرأة، حينما تتكلم على تغطية الوجه أو تتكلم على مسألة الاختلاط، هذه بنايات هي المفترض أن تكون في أعلى البناء لا أن تكون في أسفله. أسفل البناء وهو الأساس هو مسألة الوصول إلى المرأة والفجور بها لديهم مباح، إذن لا يفهم ذلك الأصل. حينما تأتي أن تريد أن تؤصل في حائط الإسلام أو في حائط الأفكار وتضع لبنة على رأسه والبناء موجود في ذهنك لكن ليس موجودا في أذهان المتلقين، يسخرون منك. أنا كيف تضع هذه اللبنة في هذا الموضع ولا يوجد حائط؟ بل تسقط مباشرة، تسقط تلك الفكرة من جهة الاستيعاب أيضا. لهذا البلدان التي تبيح الأعراض وتستحل الزنا لا يمكن أن تفهم الأحكام الشرعية من جهة الاختلاط ومن جهة الخلوة وكذلك من جهة الحجاب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه وسائل موصلة إلى الزنا، وما يوصل إلى الزنا الزنا مباح. فلماذا هذه الوسائل هي وسائل خاطئة؟ كحال الإنسان من جهة حق الإنسان من جهة الأكل ونحو ذلك، تحاول أن تجعل له عقبات من جهة الزراعة ونحو ذلك. لماذا؟ حتى لا يأكل ويقول الأكل بالنسبة لي حلال. فإذا هذه الوسائل هي وسائل ملغية. ولهذا الغرب لما كانت الفطرة مبدلة لم يستوعبوا نصوص الشريعة. ثمة أمر لطيف وهو ما جاء في حديث قصة موسى عليه السلام، وقد جاء هذا في الصحيح في صحيح البخاري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى حييا ستيرا. وكانت بنو إسرائيل إذا اغتسلوا يغتسلون عراتا، وكان موسى عليه السلام يغتسل مستترا، فقالت بنو إسرائيل: ما استتر عنا موسى إلا وبه برص أو به مرض. فأراد الله أن يبرئه فاغتسل، فأراد موسى أن يغتسل فاغتسل خلف حائط، فنزع ثيابه فوضعها على حجر، فذهب الحجر بثياب موسى، فأخذ موسى يتبعه فيقول: ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل. وأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. في هذه القصة عبرة، لماذا الله عز وجل لم يأمر موسى أن يبدي العورة وأمر الحجر تغيير الكون، الجاذبية الأرض وتحريك الحجر، وأمر الله عز وجل بأن الحجر يتحرك ويخرج ويذهب، هذا التغيير لحركة الكون وناموس الحياة وأمور الأقدار؟ أليس من الأسهل أن الله عز وجل يأمر موسى لباب الضرورة أن ينزع عنه ذلك الأمر حتى يرى ثم يرجع؟ أليس هذا هو أظهر في من جهة السهولة ومن جهة الإدراك؟ ولكن لأن الفطرة إذا شرخ فتح فيها فتحة واحدة اتسع حتى لا يدرك. لهذا الغرب لا يمكن أن يفهموا، لماذا؟ لأن الفطرة مبدلة لديهم، بدلوا الفطرة وغيروها فلم يستوعبوا أحكام الشريعة. لأن الفطرة كحال الإناء حينما يكون معوجا يفيض الماء فيه، وحينما تأتي بمقداره الذي ينبغي أن يستوعبه فتضع فيه الأحكام الشرعية تفيض ولا يستوعب إلا الشيء القليل الذي يتوافق مع بقايا تلك الأصول. وبقدر انحرافه وكذلك انقباضه أو كذلك انبساطه بقدر ما يستوعب لهذا الفطر المبدلة حتى من جهة الأصول تكون كالإناء المبسوط تضع فيها من الشريعة ولا تستوعب. لهذا ينبغي لأهل العلم والحكمة أن يغرسوا الأصول. لهذا أنا أقول أن الغرب في زمننا هذا هو غرب مصادم لا يصادم الإسلام، لأن الإسلام بعيد لم يصل إليه، هو مصادم للفطرة أصلا، مصادم للفطرة الحقيقة. ينبغي أن تبنى فيه الفطرة وأن يرجع إلى أصله وأن يؤطر من جهة تأصيلها حتى يستوعب أحكام الشريعة. وهذا لا يلغي أن توصل إليهم أحكام الشريعة، فتوصل إليهم أحكام الشريعة بما بقي لديهم من أمور الفطرة التي لا يمكن أن تتبدل، أمور الإيمان بالله عز وجل، أمور التوحيد وغير ذلك. المراد من هذا أن أخطر الصور التي يدعو إليها الغرب هو خلخلة الدعوة إلى الإسلام، خاصة ما يتعلق في قضايا المرأة. فظهرت دعوات جديدة في زمننا ما تسمى بأخذ أحد شقي الإسلام. الإسلام له شقان، الشق الأول المعروف، الشق الثاني المنكر، وهو جزء من الإسلام. كما أن النكاح في الإسلام كذلك الزنا وشريعة أيضا في الإسلام تعلم أنها محرمة، أن تبين على قدرها حكما. النكاح مقداره من جهة كونه من الشريعة أن يبين قدره، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الحجاب، ما يتعلق بمسألة الاختلاط، ما يتعلق بمسألة علاقة المرأة بالرجل، بالخضوع بالقول، صوت المرأة وغير ذلك من أحكام الشريعة. جاءت المدرسة التي أعانت على التغريب وهي مدرسة إسلامية أشبعت الجانب الديني لدى نفوس الناس بجانب معين وهو جانب المعروف، فأشغلت هذه النفوس بجانب المعروف، بالإحسان إلى الجار، الصدقة، البذل، السلام، البشاشة في الوجه، كذلك اللين في وتبسمك بوجه أخيك صدقة، الإحسان إلى الغير، إعانة الملهوف، إزالة الأذى عن الطريق، الإتيان بشعب الإيمان، الإكثار من ذلك، القصص النبوية، سعة الإسلام، الرحمة، الشفقة، الصبر على الأذى، الصبر عند نزول المصائب وغير ذلك. هذا نوع وشق من الإسلام، لا يمكن أن يفهم هذا الأمر إلا ببيان ما يقابل تلك المسائل. لدينا مسائل متنوعة، إذا لم نفهم الجانب الآخر منها يقع لدينا شيء من الخلل، وتتسلل كثير من الدعوات التغريبية عند السكوت عن ذلك الجانب. ولهذا لدينا جانبان الآن في الإسلام، الجانب الأول هو جانب المعروف، الجانب الثاني هو جانب المنكر. جانب المنكر لديه ضبابية كثيرة جدا، بل قد يكون في بعض أجزائه لديه ظلام، وأما النور فإنه يسلط على جوانب المعروف، جوانب الإحسان، بر الوالدين، صلة الأرحام ونحو ذلك، وهذا ما يملأ الساحة الإسلامية. أما الجانب الآخر فهو مغيب إلا بأبواب معينة. بعض الناس قد يقول: أليس الأمر المعروف يقتضي النهي عن المنكر؟ نقول: لا يقتضي النهي عن المنكر بجميع أبوابه، بل يقتضي النهي عن المنكر بباب فسيح جدا. أنت حينما تأمر بالإتيان بالصلاة تقول للناس صلوا، لكنه من جهة المخالفة لا يفهم مقدار الصلاة، لا يدري هي أولى بر الوالدين أم بر الوالدين أولى من الصلاة، لديه خلط في هذا الأمر، حتى تبين أن تارك الصلاة قد توعد بالكفر، وتارك مثلا بر الوالدين فإنه متوعد بعذاب النار، فهذه مرتبة تلي تلك. لهذا لما غيب هذا الأمر جاءت تلك الدعوة، الدعوات الغربية عبر ما يسمى بإيراد بعض الأدلة من جهة التضخيم، الاتيان بشواذ الأقوال، الاتيان بالترخصات ونحو ذلك ونشرها في الأقوال، شراء الذمم مع ضعف الذمم في زمننا، انتشال الأدلة مع وجودها سهولة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سعة التراجم، كذلك أيضا مع سعة المدارس الشرعية، وكذلك وجود الدراسات والمدارس المفتوحة في الجامعات وكليات الشريعة التي تقذف سنويا أكثر عشرات الآلاف في بلدان المسلمين متخصصين في دراسة الشريعة، منهم ضعيف الإيمان، منهم من قوي الإيمان، ومنهم من سهل الاستمالة، منهم صاحب الدنيا، ومنهم صاحب القصد أيضا بدراسة هذا الأمر، فكان ثمة تحول وخلط في هذا الأمر. ساعد عليه هو أن الشريعة تطرح للعامة بصورة مضطربة من غير معرفة التوازن، فأصبح كثير من الناس يستهين ببعض الجوانب طمعا بالميل إلى شيء من أمور الدنيا، ما يسمى بالتحضر أو التمدن ونحو ذلك، وأما مسألة الدين فهو قد أشبعها مثلا بإماطة الأذى عن الطريق، ببناء المسجد، بالإتيان مثلا إلى صلاة الجماعة. ولهذا تجد في كثير من بلدان المسلمين المرأة السافرة تجدها مثلا تصلي، تجد مثلا الرجل مثلا يفعل الموبقات مثل الزنا ونحو ذلك، ولكنه قد أشبع عاطفته الدينية مثلا ببعض التصرفات، مثلا يتصدق، أو مثلا يميط الأذى عن الطريق، أو يبذل السلام، أو يصل الأرحام ونحو ذلك، ويستهين بهذا الذنب. هذا نوع من الخلط في هذا الأمر. لهذا الشريعة جاءت في أمر الموازنة، أمر الموازنة أن المعروف يقابله منكر، ينبغي أن يفهم بقدره، ينبغي أن يفهم بقدره. لهذا نجد أن المبرزين في القنوات الفضائية الذين يمكن لهم بالقنوات الفضائية يدعون إلى الجانب الأول وهو الجانب الآخر ومسألة المعروف، ويغفل بباب عظيم جدا مسألة المنكر، ولهذا جاء الخلط في كثير من الناس. فاحتاج العلماء العارفون بكلام الله سبحانه وتعالى إلى بيان الحق، فاصطدموا بوعي كثير من العامة أن هذا ضرب من ضروب التشدد، وأن هذا ضرب من ضروب الغلو، وأن الشريعة قد جاءت بأوسع من هذا، وجاءت بالمعروف، وجاءت مثلا بكثير من الأوامر التي أشبع المجتمع فيها نفسه، فاستهانوا بمسائل الحجاب، استهانوا بمسألة المرأة، استهانوا بغيرها ونحو ذلك. كانت هذه المدرسة الرائجة هي اللبنة وهي القاعدة التي هونت كثيرا من مسائل الدين، خاصة ما يتعلق بأمر المرأة. لهذا تجد من العلماء أو تجد من الدعاة من يتكلم 100 حلقة في القنوات الفضائية أو 200 حلقة يتكلم عن مسألة المودة وكذلك المعروف نحو ذلك، لكن لا يتكلم عن قضايا عظيمة كمسألة التوحيد، الشرك، الوثنية، يتكلم على مسألة الحجاب ونحو ذلك ولو على سبيل الاعتراض، وإنما ينهى مثلا على سبيل العموم ونحو ذلك، وهذا يتسلل تحت مظلته دعوات أخرى، فحينئذ يرضى بأمثال هؤلاء بباب وما يسمى بباب السكوت، ولو لم يخالف أولئك، وإنما السكوت مجردا هو نوع من أنواع الرضا كما لا يخفى. تسلل تلك الدعوات تحت أولئك الدعاة، أولئك العلماء، فينشأ فكانوا لبنة لأمور التغريب ونحو ذلك. التغريب وأن يكون صوابا، ظهرت المدرسة الغربية من جهة علاقة الرجل بالمرأة، وجاء ابتداء النزع على سبيل التدرج. وينبغي أن يعلم أن الغرب قد أدرك من أحوال الشرق الغايات وأدرك الجزئيات، والسبب في ذلك أن الغرب قد أطلق عقله من جهة الإدراك والمنافذ المادية ومعرفة الأولويات، والفطرة تدل على هذا، بل العقل أيضا والنقل يدل على هذا، أن الإنسان إذا أوغل في شيء من الأفهام وكذلك من المعاني أنه يدرك ما لا يدرك غيره، فكانوا أعلم بمنافذ العقول، فسلطوا القنوات على نحو لا يدركه أهل الشرق، فكان الوعي لديهم ضعيف، فخدع كثير من الدعاة في هذا الباب، وخدع كثير من العلماء في هذا الأمر، ومن أوائلهم المدرسة التغريبية التي نشأت في مصر، فكان على تلك المدرسة كثير من الذين يحسبون من الدعاة، وأسلموا كثيرا من الدعوات الغربية بحجة أو حجة شرعية. كان ثمة من ألف في مسألة الحجاب كما لا يخفى في مسألة قاسم أمين ومن معه من رفاعة الطاطاوي، كذلك أيضا من بعض من ينتسب إلى العلم كمحمد عبده وغيرهم من المدرسة المصرية الذين هم في ذاتهم من أهل العلم، بل لهم أيضا نضال في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى كمحمد عبده، هو من طرده الاستعمار أيضا، بل حبس لفترة وأبعد أيضا عن بلده وقاوم الاستعمار في ابتداء أمره، ثم دب الوهن في النفوس فقيل أن ينظر إلى تلك المدرسة الغربية ومحاولة أيضا النظر فيما يصلح فيها، وهذا أيضا من أخطر الأمور التي تتسلل إلى أذهان كثير من الناس وتتسلل أيضا للدعاة، وهو أن كثيرا من العلماء كانوا من أهل الجهل في مسائل التغريب وخطط الغرب، فضعفوا من جهة استيعاب خططهم ومكرهم، فتعاملوا مع القضايا بسذاجة كذلك أيضا بعفوية، فتسللت تلك الأمور فمدحوا بعض الأمور وسكتوا عن الأمور المنكرة، فمرت تلك الأمور المنكرة تحت لواء الأمور المعروفة والحسنة فتشربتها النفوس ووقع الناس في الشر في هذا الأمر، فتحللت كثير من المجتمعات لأنهم ما مزجوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد سواء ونوعوا بين هذا وهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه إذا أمر النصوص التي جاءت بالأمر بالصلاة توازي النصوص التي جاءت بالنهي عن تركها، وينبغي أن تؤتى على نحو المقدار. ولهذا الإنسان حينما يؤمر تأمر ابنك بالصلاة وتأمره أيضا ببذل السلام وتأمره أيضا بطاعة أمه، هو في ذاته يخلط لا يدرك أيهما أولى، هل بذل السلام أو الصلاة، لأنها جاءت بصيغة واحدة صيغة أفعل، ولكن حين تبين أن ترك الصلاة صاحبه متوعد بالكفر أو الخلود في النار، أو أن بذل السلام أنه واجب على قول بعض العلماء ولو تركت أنه من الآثام التي يكفرها الله عز وجل، وذلك أنه لم يأتي وعيد في الشريعة مع الأمر ببذل السلام. ولهذا جاءت الشريعة في الأمور اليسيرة المأمور بها من غير بيان من غير نهي عن ضدها، ولهذا الشريعة على مراتب، منها ما بين الله عز وجل أمره على مقدار معين، ومنها ما جاء بين الله سبحانه وتعالى أمره وأمر التارك له على قدر معين ووعيد معين، ومنها ما بين الله عز وجل أمره بالأمر به من غير نهي عن ضده، وهذا يدل على أنها من 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 أقل المراتب امتثالا، وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذها على مسألة السعة ولا على مسألة التضييق. جاءت المدرسة المصرية في هذا، وهي من أظهر المواد التي بين أيدينا لمن أراد أن ينظر إليها في المصنفات في هذا الأمر، دعوا بعفوية وبتبديل بعض الإسلام ببعض الأدلة وتشوفوا إلى شيء من هذا. ومما ينبغي أن يعلم أن تلك المدرسة خاصة ما يتعلق بأمر المرأة وما يتعلق بأمر الحجاب جاءت بصورة أدلة شرعية، ومن قرأ كتب قاسم أمين ما يتعلق بالمرأة الجديدة على سبيل الخصوص يجد أنها مليئة بالأدلة وكذلك الأقيسة الشرعية وكذلك التدليل بالقواعد والأصول الشرعية، خاصة أن هذا الرجل كان في ابتداء أمره في سلك القضاء الشرعي قبل أن يتحول إلى قضاء مدني، وهذا قد أعطاه نفسا شرعيا يتكلم في هذا الأمر. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتبر بها، أن الأدلة في ذاتها ينبغي للإنسان ألا يركن إليها حتى يميز المحكم من المتشابه والعام من الخاص والمطلق من المقيد. فأهل الزيغ يتشبثون بماذا؟ بالأدلة، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما قال يتبعون التوراة والإنجيل أو يتبعون غير كلام الله عز وجل أو آراء الناس، لا، ولكن يتبعون من كلام الله، ولكنه ما تشابه من كلام الله سبحانه وتعالى يضيرونه للناس. لهذا أعظم ما يواجه هذه الدعوة هو سلوك طريقين: الطريق الأول بيان المحكم وإظهاره للناس والعمل به، الأمر الثاني هو التحذير من هذه الطرق وكذا المسالك، وكذلك الاعتبار بالطرق التي نشأ في هذا الأمر. الأمر الثاني من الوسائل التي طرأت في مسألة التغريب محاولة إظهار الأقوال الشاذة وعضدها باجتزاء بعض المسائل في الإسلام، اجتزائها ببعض المسائل في الإسلام عن منظومتها التامة، حتى يميل الإنسان إلى أمور منها عدم الثقة في أحكام الشريعة، وحتى تتشرب النفوس الدعوات والأصول التي يدعون لها. من هذه الأصول أن الشريعة قد تتغير وقابلة للتغيير في كل زمان ومكان، وذلك أن تشويه بعض الأحكام الشرعية يفقد هيبة النصوص الأخرى، لأن الشريعة متماسكة وهي كالشعب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب، والشعب شعب هي الشعب المتماسكة التي لها أصل واحد وانفصلت بأجزاء متنوعة، وأما مردها فهو مرد واحد. لهذا الشريعة إذا هان أو ضعف في قلب الإنسان جهة معينة من جهاتها أدى ذلك إلى ضعف بعضها، لهذا يدعون إلى إضعاف ثبات أصل الشريعة حتى تضعف الأصول الأخرى، فيدعون مثلا مساواة المرأة بمسألة الميراث ومساواتها من جهة المساواة التامة من جهة القوامة وغير ذلك، فيدعون إلى بعض مسائل الاجتزاء وصور الاجتزاء، فيقولون مثلا أن المرأة حرم الله عز وجل عليها كثير من المحرمات، حرم عليها مثلا حريتها في اللباس، حريتها في خروجها في اختلاطها بالرجال، حرم الله عز وجل عليها مثلا أن تكلم وأن تخضع بقولها، حرم الله عز وجل أن تسمع قولها الرجال بخفض صوت ونحو ذلك، كذلك أيضا أعطاها نصف الميراث، كذلك أيضا من جهة ديتها فإن نصف دية الرجل وهذا نوع من الظلم ونحو ذلك. تتسلل أمثال هذه الأمور وليست هي في ذاتها هي مقصودة بذاتها، ولكن المراد بذلك هو إضعاف هيبة الأصل العام حتى تضعف كثير من الأمور اللاحقة والتابعة لها، فتضعف إيمانا من جهة التمسك، فيضعف أمر الحجاب ويتساهل فيه باعتبار أنه من القشور، فيسميه كثير من الناس أنه من القشور وليس هو اللب ونحو ذلك، بينما الحجاب من الأصول الثابتة في الشريعة. الحجاب بمفهومه العام أصل ثابت، من أنكره كفر بالله عز وجل، من قال أن الحجاب عادة أو أنه من التقاليد كفر وخرج من ملة الإسلام بمفهومه العام، وأن المرأة إذا قال أن لها أن تلبس ما تشاء وأن تفعل في لباسها ما تشاء وأن أمور اللباس هي من حرياتها الذاتية، هذا مناقض لأصل ثابت معلوم من دين الإسلام بالضرورة لظهور الأدلة في كلام الله عز وجل، بعيدا عن مسائل التفاصيل التي قد اختلف العلماء فيها من إظهار مسألة المرأة، إنما الكلام على مسألة الأصل العام. لهذا نقول أنهم يسعون إلى ما يتعلق بقضية المرأة بإبراز بعض القضايا مجتزأة عن ذاتها، فنأخذ على سبيل المثال قضية ما يتعلق بمسألة الميراث، ما يتعلق يقولون أن المرأة ترث نصف الرجل ويبرزونها، لماذا لا تساوى بالرجل ونحو ذلك، وهذا نوع من الظلم، وسببه في ذلك هو أن هذا الحكم قد أخذ مجتزأ ببعض صوره وهو الابن والبنت وكذلك الأخ والأخت في حال الميراث. وأما النظام الذي يريد أن يفهم الإسلام يفهمه بنظامه التام. إذا أردت أن تنظر إلى أمر مالي فانظر إلى المنظومة المالية في الإسلام، الله عز وجل قد جعل على الرجل المهر وجعل عليه النفقة على أولاده وجعل له النفقة أيضا على زوجته وكذلك توفير السكنة أيضا على لزوجته ولأولاده، كذلك أيضا تأمينها حتى من جهة العلاج وكذلك الخادم أن يخدمها على قول جماعة من العلماء وغير ذلك، بل قال غير واحد من العلماء أنه يجب على الزوج أنها لو توفي قال جماهير العلماء أن ينفق عليها بتوفير كفنها وأنها على زوجها ليس على أبيها، وأن هذه الأمور فهمها من جهة هذا المنظوم من الأمور التي تفهم، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ مسألة معينة ثم يظهرها ويبرزها فإنه يقع فيها نوع من سوء الفهم، كحال الشامة تقع في مثلا في وجه الإنسان فتكون حسنا، فإذا أراد الإنسان أن يظهرها وأن يخرجها نظر إليها فإنها شوهاء منفردة، لكن لو وضعها في مكانها فهمها الإنسان وأنها نوع من الحسن. ولكن كثير أيضا ممن يريد أن يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى يريد أن يصحح بعض الدعوات فيدخل إليها بجهل فيشوه الإسلام من حيث يريد أن يعيده، كحال الإنسان يأخذ الشامة ويريد أن يضعها في بياض الخد فيضعها في بياض العين، وحينئذ تتشوه وخلقة الإنسان ويسيء الإنسان إلى دين الله سبحانه وتعالى، وكم من مريد للخير لم يجد. لهذا نقول أن من أظهر الصور التي يثيرونها قضايا مجتزأة تسللت إلى أذهان كثير من المنتسبين للإسلام ما يتعلق في قضايا المرأة، يريدون بذلك التوهين ما هو أبعد من ذلك، من ذلك ما يتعلق في مسألة دية المرأة وغير ذلك، ما يتكلمون أن دية المرأة نصف دية الرجل، وهذه الدية ليست هي دية العمد. العمد مسألة العمد الرجل لو اجتمع 10 رجال على قتل امرأة واحدة أنثى في مهدها أنهم يقتلون بها، وهذا بإجماع العلماء. إذن المسألة ليست مقابلة نفس بنفس، وإنما هي متعلقة بأمر ما باعتبار أن نظام الإسلام قد جعل الرجل هو الذي ينفق على المرأة، وفقدان المرأة بالنسبة لذويها ينظر فيه إلى المال، لأن الأمر ليس عوضا للميت، لأن الميت قد أفضى، لو دفعت له قناطير الأرض لن ينتفع منها، فالأمر هو متعلق بالورثة، والضرر اللاحق بهم يمكن منه ما يمكن أن يعوض ومنهم ما لا يمكن أن يعوض، وما يمكن أن يعوض هو المال، وبالنسبة لأثرها في المال ضئيل، فجاء هذا الأمر متكافيا على نصف الرجل. وأما بالنسبة للعمد فقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قتل 10 رجال قد قتلوا امرأة واحدة باليمن، وهذا محل إجماع ولا خلاف عند العلماء فيه. فيظهرون كثيرا من الصور حتى يتشرب كثير من الناس نظرة الظلم للمرأة ونظرة القهر ونحو ذلك، فيأتون إلى مسألة مسائل جزئية فيظهرونها، مسألة الحجاب حتى الإنسان يتخيل أن المرأة مكتوبة مكموتة وكذلك مكبوتة أيضا في حجابها ونحو ذلك، فينظر إليها بشفقة فيستريب من كثير من النظرات ونحو ذلك، لأنهم أصلوا في نفسه هذا الأمر من حيث لا يشعر. ولو أراد الإنسان أن ينظر إلى مسائل الاجتزاء في أي باب وفي أي نظام كوني لاستطاع أن يصنف كل فكرة على ما يريد ويهوى عن طريق الاجتزاء. فحينما تأتي إلى مسألة الرجل، إذا أردت أن تبحث عن حقوق الرجل مثلا، تنظر إلى مسائل الإسلام وتقول عن طريق الاجتزاء أن الله عز وجل حرم عليه لبس الذهب، حرم عليه لبس الحرير، وحرم عليه الإسبال، وحرم عليه حلق اللحى، وأمره بأن يكد ويكدح. وإذا أردت أن تثير ذلك ببعض الإثارات الإعلامية تذهب إلى السجون وتجد أنه 9999 رجال وامرأة يوازيها امرأة واحدة، وتذهب إلى المستشفيات وترى أن إصابات الرجال من جهة العمل أن هذا الرجال هم أكثر الناس إصابة، تذهب إلى المستشفيات أيضا تجد أن المنتحرين أكثرهم من الرجال ونحو ذلك، وتضع دراسات وإثارات إعلامية أو تصور الرجل أنه في بناية شاهقة وعرقه يتصبب، وتصور المرأة بجواره وهي تحت المكيف وتأكل وتشرب ولا تعمل، وتظهر وسيظهر بعد ذلك آلاف المنظمات ما يسمى بمنظمات حقوق الرجل، ولكن هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق الاجتزاء. ولكن الغرب حينما يأتي إلى مثال هذه المسائل ويأتي بها وينتقيها ويجمعها في سياق واحد ثم يطرحها على طرق مبالغ فيها، فيفهم الإنسان هذا الأمر على هذا النحو. وهذا أمر ظاهر، وقد التقيت في أحد الوافدين في بلدنا، وهذا من اللطائف في هذا الباب، فهو من الإخوان السودانيين، يقول أنا أعجب يتكلمون على حرية المرأة وحنا جالسين في البلد متغربين وتعبانين وشقانين، وهي بنت الذين في بيتها وجالسة تأكل وتحت المكيف وحنا نكد، وين حرية الرجل وين حق الرجل في أن تشاركها المرأة في عملها وفي كدها ونحو ذلك؟ بل لو ذهب الإنسان إلى السجون لوجد أن السجون فيها 10,000 كلهم من الديون بسبب المرأة أن كان يكد عليها ويشتري لها بيت ويشتري لها سيارة وخدم، وتضع مقابلات مع الرجل: ما الذي أدخلك السجن؟ أدخلني والله أكد على الزوجة ولا تأتيني إلا في الشهر مرة، وأنا في السجن موصد علي الباب، وتأتي بأمور إثارة وصور كاريكاتيرية، والرجال متكدسون خلف السجون، والنساء قد ملأوا البيوت بالراحة وتحت المكيفات والأكل والشرب، تأتي بأنواع الإثارة، تستطيع أن تشكل أفكار كما تريد. لكن لما كان الغرب على هذا النحو من القوة من جهة الطرح وكذلك تشكيل الأفكار، حتى دعموا ذلك بما أبعد من ذلك، لأنهم من أعلم الناس بمداخل العقل، لأنهم أصحاب مدرسة عقلية. وأهل الإسلام قد قسموا الأمر إلى أمرين: ما كان لله عز وجل كان تسليما، وهذا مقتضى الإيمان، لهذا قال الله عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان في كثير من الأحكام الشرعية يسلم وفي قلبه ريبة فيسعى إلى إزالتها. ولهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريد أن أسلم ولكني كاره. قال: أسلم ولو كنت كارها. ولهذا جاء بعض الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور المبدلة الذين يريدون أن يسلموا ولكنهم يستثنون من بعض الأمور في الشريعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم. لماذا؟ لأن الفطرة مبدلة لديه، يحتاج إلى أن تتوطن بعد ذلك ثم يدخل. ولهذا منهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أسلم شريطة ألا أخر إلا قائما، يعني لا يريد الركوع، ورجل شيخ قبيلة لا يريد الانحناء، طريقة الانحناء هذه ما تليق بشيخ القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن فيه نوع من هذا التبديل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بايع على أن تخر إلا قائما. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك توطن على الإيمان. فهذا نوع من التبديل يطرأ على الفطرة، كذلك يطرأ على فكر الإنسان وعقله. لهذا نقول إن من أعظم ما يتسللون به إلى تغريب المرأة هو القبول ببعض الأفكار تحت توهين وإضعاف ضدها من الأدلة الشرعية، كذلك أيضا إذا اعتضدت بما هو أولى وأعظم من ذلك ما يسمى بالأقوال الشاذة، الاتيان بأقوال أناس غير معتبرين ونحو ذلك، وإظهارها وإبرازها أن ثمة أقوال من السلف من يقول بهذا القول، وجمعها في سياق واحد، وكذلك جعلها محل اعتبار. ومن أيضا الأخطاء في هذا الأمر أن يتبنى أمثال هذه الأقوال من ينتسب إلى العلم والديانة والصلاح، كذلك إبراز من يتكلم على أمثال هذه القضايا على أنه من أهل العلم والديانة والدراية ونحو ذلك، وإبرازهم على في أمام الناس على أنهم قدوات ونحو ذلك. وهذا أمر مشاهد من ملموس في كثير من القضايا، كما ظهر لدينا في الأزمنة المتأخرة وفي السنوات الأخيرة ما يسمى بالحجاب أو الاختلاط، أيضا ظهر إبراز شخصيات معينة على أنها من أهل العلم، بل جعلت أيضا أنها فوق أمر قصر الفتوى، وتظهر أقوالها بخطوط عريضة في الصحافة ونحو ذلك. المراد بذلك هو تشكيل فكر معين ديني، المراد بذلك تشكيل فكر معين ديني عن طريق أشخاص أو عن طريق أدلة من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة في هذا إلى أهل العلم، الحاجة في هذا إلى أهل الدراية، المعرفة، أهل التمكن بالأدلة، أن يظهروا المحكمات. نحن أحوج ما نكون أن نظهر المحكمات بتوازن في زمن تعج فيه المتشابهات. أكثر الأزمنة في نظري تعج فيها المتشابهات هو في زمننا هذا، وهي أكثر ورودا بل أكثر إرادا للأدلة ولو كانت ضعيفة إظهارها للناس العامة بعمومها، المنسوخة بعدم نسخها وغير ذلك، إظهارها للناس وتوهين ما يقابلها باعتبار أنه ينشأ جيل بعد ذلك لا يعلم إلا هذه الأدلة فيعارض بها الغير. وهذا من الأمور التي من الأمانات التي يتحملها أهل العلم. كذلك من الأخطار في هذا الأمر خاصة ما يتعلق بمسألة تغريب المرأة، أن ينطوي وأن ينزوي بعض المنتسبين للعلم من أهل الديانة والصلاح في بعض الزوايا بعيدين عن مواضع الصراع، فيقذف بالأدلة ويقذف بالخلاف بعيدا عن معرفة مواضع الخلاف التي ينزل فيها هذه الأدلة ومن يتلقف هذه الأدلة أو الإجابة، كل من يريد أن يجاوب له بسياق الخلاف مع عدم معرفة أهل الأهواء والمتربصين بأمثال هذه الأدلة ونحو ذلك. فثم تفرق بين شخص يقر بمسائل الإجماع وبين شخص لا يقر بمسائل الإجماع ويبحث عن مسائل الخلاف. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يوطنوا الناس على مسائل الخلاف حتى توطأ مسائل الإجماع. ولهذا أكثر الذين ينادون بمسائل الخلاف في مسائل الحجاب ما يتعلق في قضايا المرأة كالحجاب وغيرها، هم أصلا لا يقرون بما هو أبعد من ذلك، مسائل سفور المرأة بشعرها وكذلك أيضا إبداء عضديها أو صدرها أو ساقيها ونحو ذلك. وكثير من يتكلم على هذا، ومن أعجب الأمور التي رأيتها أن حدثني أحد الثقات أنه رأى بعض الذين يدعون إلى مسائل بعض الخلاف مسألة كشف وجه المرأة، أنه رآه مع زوجه في بلد من البلدان الأوروبية قد كشفت إلى ساقيها ويذهب بها يمنة ويسرى ويظهر مسائل الخلاف والنقاش فيها، وأن هذا الأدلة وقال به فلان وقال به فلان. وهذا الأمر ينبغي ألا يطرح معهم الخلاف، وينبغي للعالم أن يكون عالما يقظا، أن يكون عالما يقظا فهما بالمواضع، وأن ينظر إلى من لا يقرون بمسائل الإجماع لا تبحث معهم مسائل الخلاف، بل يتهمون في نياتهم. أن أمثال هذه الأمور أيضا من الأمور التي ينبغي أن تدرك. كذلك أيضا ينبغي على من أراد أن يبحث مسائل المرأة أيضا أن يكون يقظ بأدلة القوم، فلا تظهر الحجة ضعيفة، فربما كانت الحجة قوية ولكن كان طرحها ضعيفا، كذلك أو ربما جاء بدليل ضعيف في مقابل دليل أقوى منه ولكنه يشاركه في الضعف فاستدل بما هو أضعف منه فكان ضعيفا مقارنة بغيره. لهذا ينبغي أن تعرف الأدلة وأن تستوعب المسائل بحثا ونظرا واستيعابا لصد هجمة التغريب. كذلك أيضا من الوسائل هو اتخاذ نماذج إسلامية تظهر أو ترغب أمثال هذه الدعوات كبعض المنتديات أو بعض مثلا المناسبات أو الاحتفالات التي تكون، وإبراز بعض الصور معينة حتى تكون قدوة، فيكون هذا نوع من استدرار أو استخراج الكامن في نفوس الإنسان من هوى النفس. بعض الناس من لديه هوى، بعض النساء، بعض الرجال ونحو ذلك لديه تشوف بعض المحرمات، وهذه غريزة. ولكن إذا وجد ما يستدر هذه الأقوال من نفس الإنسان فتظهر في 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 أقوال الناس وفي أفعالهم فيؤيد بعضها بعضا. لهذا نجد أن من يطرح بعض الأقوال وإبرازها ولو كانت شاذة أو بعض الأطروحات، لماذا؟ أن ينظروا إلى هذه المساحة التي مثلا فيها 20 مليون و 30 مليون، حتى ينظروا من كان لديه أمر على طرف لسانه يريد أن يخرج أيضا حتى ينضم أولئك، حتى تتكون لبنة أوسع من هذا فتقوى فيكونون جماعة بدلا من أن كانوا واحدا، فيكونون يمثلون تيارا ثم يدعم ونحو ذلك. ولهذا أسسوا مدارس في هذا مدعومة ومراكز بحثية تدعم أمثال هذه التيارات، كذلك أيضا تشتري بعض الذمم وتستكتب. وقد ثبت لدي أن في بعض الكليات الشرعية في بلدي الكنانة العصر قد جند بعض أساتذة الشريعة ونقلوا إلى أحد الدول العربية للتفرغ في قضايا المرأة ودراسة الأدلة التي تتوافق مع النمط التحرري التغريبي وإنشاء بحوث في هذا الأمر. وهؤلاء يعني قد غرر بهم واشتروا من جهة المال، وهذا أمر ليس ببعيد باعتبار أن النفوس في غالب الأمر ضعيفة، وينبغي للإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وألا يتكل على نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هو من هو يسر الله عز وجل العصمة والهداية لألا يزيغ، مع أنه معصوم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي سلمة قال قلت لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، قالت كان يستفتح يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فما هو الخلاف إذا كان القرآن بين يديه الأدلة الظاهرة وكذلك الوحي يأتيه صباحا ومساء، ما هو الأمر الذي أسأله في كل ليلة أن يهديه لما اختلف فيه من الحق؟ ومسألة قضايا الأعيان، إنزال الأدلة، مسائل الاستثناءات التي تطرأ على الأصول العامة. لهذا الإنسان إذا لم يعتمد على الله سبحانه وتعالى، اعتمد على ذكائه، دهائه، استيعابه، إدراكه، قراءته، اطلاعه، حفظه، فهمه، معرفته وغير ذلك، وكله الله عز وجل إلى ما توكل عليه، وحرمه الله سبحانه وتعالى من الصواب والحق والهداية والرشاد بقدر اتكاله على ما اتكل عليه، وتبار الله عز وجل منه. والإنسان في ذلك بين مغالبة لنفسه ومغالبة لهواه. والموفق من غلب نفسه الأمارة بالسوء، فمن من 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 اعتمد على الله عز وجل واتكل عليه أعانه وسدده ووفقه وهداه إلى الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استغفر الله
ولا نزال نتعلم، جزاه الله خيرا، ولا أقول إلا كما قال الشاعر، وهذا بلسان حالكم مع الشيخ، وأحمد الله باستماعي إليكم حمد من عيض بالعقاب الثواب، عشت عضدا وساعدتك الليالي في الذي شئت سالما لا مصابا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم يا شيخنا. حقيقة هناك أسئلة جاءتنا، يقول السائل أسأل الله العظيم أن يكتب أجر الشيخ ويرفع قدره، ما هو الدور المطلوب من طلبة العلم والدعاة والصالحين اتجاه ما يطرح في الإعلام من تحقير أمر العلماء وكذلك الدعوة إلى الله تعالى وكذلك الدعوة إلى نزع الحجاب وكذلك ما يحصل من توظيف النساء في أماكن الاختلاط، ما هو دورنا اتجاه هذه الأمور جزاكم الله خيرا؟
أولا بالنسبة لاحترام العلماء، ينبغي أن يحترم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، ومن ورث من نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا فقد اتصل به بنسب وسبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أخذ وأخذ بحظ وافر. والعلماء هم مصابيح يهتدي بهم الناس، وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم كما جاء في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. المراد من هذا أن حملة العلم هما كحال النجوم، من النجوم ما هو ظاهر يهتدى به، ومنها ما هو زينة، من العلماء ما هو زينة للدين وجوده، قد يكون له هيبة في ذاته. لهذا أنا أقول احترام العلماء من الأمور الواجبة. إبراز الخلاف خاصة في زمن الخلاف العريض، ينبغي ألا يظهر الخلاف الجزئي قدر الإمكان والوسع. احترام العلماء تقديرهم، لماذا؟ لأن ثمة متربصون في دين الله عز وجل، متربصون في العلم، يظهرون مسائل الخلاف، كذلك يظهرون الأقوال الشاذة ونحو ذلك، الأخطاء، يستغلون بعض الأفعال في بعض الأزمنة على أنها وهن ونحو ذلك. وأعظم ما نعاني منه هو الوهن والتفريق، والتفريق إذا كان في الأمة وكان في المجتمع، وكذلك أيضا تفرق العامة عن أهل العلم، ضعف العلماء وضعف العامة، لأن العلماء بشر والعامة أيضا بشر، وإذا اجتمعوا قووا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشيرا إلى أمر الجماعة كما جاء في السنن والمسند أيضا من حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب هو العدو، لا يأتي إلى جماعة، وهي بهائم، ولو أتى إليها لفرت ونفرت ولن تقاومه، وهذا أمر معلوم. ولكن ثمة هيبة مع سطوة الذئب وكذلك مكري ونحو ذلك، إذا اجتمع الثلاثة فما فوق ونحو ذلك شكلت له هيبة، وإنما يأتي ما هو أبعد من ذلك. الجماعة ولو كانت معتمدة على وهن، معتمدة على خلاف داخلي فيما بينها، يعطيها قوة عند الأعداء، خاصة أننا في زمن انفتاح تظهر فيه مسائل الخلاف وتنتشر. وهذا الانفتاح من أعجب الأمور، حتى الأقوال لو قيلت في الغرب ظهرت في الشرق في ذات اللحظة، وظهورها أيضا مع اتساع وفهم أيضا اللغات، وفهم لغة الغرب وفهم لغة الشرق، بل إن الإنسان حتى لو لم يفهم اللغة تترجم في ذات اللحظة لمن يريد أن يفهم بسائر اللغات. كل بلد يترجم، لديه مترجمون يترجمون الأقوال والحكايات ونحو ذلك، فيعلمون الأحوال ونحو ذلك. لهذا نقول أن من المساعي التي يسعى فيها أهل الفساد وخاصة التغريب أنهم يأخذوا مواضع الفتنة في بلدان المسلمين ويظهرونها لدى الغرب. لماذا؟ حتى يكون لدينا التهيب، لدينا التهيب من مصائبنا، لدينا التهيب من مشاكلنا ونحو ذلك. فتجد الإنسان يتهم نفسه وأن جداره متصدع، وأنه ينبغي له أن يلملم شعثه، وينشغل في هذا الأمر عن أمور غيره. الغرب لديه من المصائب العظيمة في أمور الأخلاق، وكثير من أنا لم أذهب إلى بلدان الغرب، ومن ذهب يحكون لنا أمور عريضة جدا. حتى الإنسان إذا يقال، زارني أحد الأطباء كان يدرس في كندا، زارني قبل أسابيع، يقول مستشفيات كثيرة ندخلها وفيها بعض الكروت اللي يعبى فيها، هل أنت متزوج وزوجتك رجل ولا أنثى؟ ويعني وصل بهم الحد انحطاط إلى درجة غريبة جدا. لماذا لا يستهدفون؟ لأنهم أشغلونا بأمورنا التي نحن أظهرناها، فدب فينا الوهن. وكثير من الأمور التي لو ناقشناها نحن في وسائل إعلامنا في نوادينا، لماذا لا نصحح الغرب الذي نابذ وناكف الفطرة وقلبها رأسا على عقب؟ لماذا لا يخاطب بتصحيح وضع المرأة التي المنفرد لديهم، بتصحيح أمر الفطرة، ويكون لديهم مفود بالتصحيح؟ ينادى أيضا الرؤساء كما ينادون بأن ينبغي للمرأة الغربية، المرأة السعودية، المرأة الخليجية، المرأة المسلمة أن تتحرر أو كذا، ينادون علانية. لماذا لا ينادي أحد من ولاة أمور المسلمين علانية؟ ينبغي أن تضبط الحريات في الغرب، ينبغي أن ويؤتى بأمثلة، ينبغي أن تبعث هذه الأمور التي تناكف الفطرة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها يغرس قوة في نفوس الإسلام، ولكن انشغلنا ببعض الجزئيات التي منها الوهن الذي غرس في نفوسنا، كذلك أيضا منه ما اختلقناه ومنه ما أكرنا عليه، ومنه ما تصورنا ضعفا ووهنا، وهو في الحقيقة ليس بضعف، ولكنه نوع من السراب الذي تبعناه نظنه ماء فأتيناه فلم نجده شيئا. لهذا ينبغي الإنسان أن يعتز بدينه، وأن يستمسك أيضا، وأن يبتعد عن أمور إثارة الخلاف قدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هل عمر مخطئ؟ عمر ليس مخطئا، لأنه يجري على أصل، لأنه مرتد يجب أن يقتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما هو أبعد من ذلك، فقال: تريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ من هم الناس؟ الناس موجودين عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما هم أبعد من ذلك؟ فإذا تحدث الناس، قد يقول قائل: إذا تحدث الناس بهذا الأمر ثم ماذا؟ تفووا، لأن هذا يصد كثير من الناس أن يخرجوا من الإسلام، أن يخرجوا من الإسلام بهذا الأمر الداعي. لهذا نقول أن كثيرا من الأمور ولو كانت حقه ونحو ذلك، ينبغي الإنسان من جهة بلاغها أن يعرف غاياتها، أن ينظر إلى ما تؤدي إليه. والعالم البصير هو أن يعلم مدارك الناس، كذلك ما تؤول إليه بالاعتبار بالمآلات، كذلك النظر في كتب التاريخ وتقلب أحوال الأمم وكذلك الشعوب. وأعظم ما تؤتى الأمة من الأحداث، أعظم ما تؤتى الأمة من الأحداث الذين لديهم اندفاع في أمر الدين والدفاع عنه. وهذا أيضا من المشكلات التي نعاني عنها، خاصة مع الانفتاح. كل يستطيع أن يبدي رأيه الآن، حتى ولو كان صبيا صغيرا، يكتب في الإنترنت ويسمعه أو يقرأ له الآلاف، عشرات ربما مئات الآلاف. فإذا لم يكن ثمة توجيه وكذلك تربية في هذا الأمر في معرفة المراتب الأمور ومراتب البلاغ ونحو ذلك، فإنه يكون ثمة فوضى وإثارة لبعض الأخطاء والجزئيات والبلبلة. ولهذا يقول الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها خللا.
جزاكم الله خير. هنا حقيقة جاتني أوراق فيها اقتراح، يقول أحدهم: ثم بعض المتخصصين في الاستشراق من يدعو إلى الاستغراب، أي دراسة الغرب على نحو يواجه به التغريب والاستشراق، فهل ترون أن هذه الفكرة يمكن تطبيقها؟ وهناك أيضا أحدهم اقترح أن تنشأ مركز للبحوث يقوم ببحث ودراسة المشاريع التغريبية.
أولا بالنسبة للاستغراب، أنا لا أرى أن حاجة للاستغراب باعتبار الانفتاح كان أولا بالنسبة للاستشراق كان سهولة المعرفة والوصول إلى بلدان المسلمين كان ضئيل جدا، أول لهجوم متعددة، ضعف وسائل الإعلام، كذلك أيضا بالنسبة للمواد العلمية ضعيفة جدا جلها مخطوط، فكان الاستشراق في هذا على أشده، وكذلك أيضا معرفة البلدان. الآن الأمور مكشوفة، حتى معرفة البلدان وطبائع الناس من الأمور المكشوفة المتضحة، لكن نحن بحاجة في الحقيقة إلى إبراز الصور الغربية للناس، لأن بيان الشيء كما تقدم معنا أو وضوح الشيء لدى الإنسان يكون ببيان حقيقته وبيان ضده، ببيان حقيقته وبيان ضده. كثير من الناس حتى الرجال والنساء لديهم ضعف حتى في مسائل الحجاب، لديهم ضعف في مسائل في علاقة المرأة والرجل ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يرى أن الصورة الغربية التي جاءت عن الغرب هي صورة الحضارة والطائرة والبرقية والصناعة والصاروخ وانتهى الأمر. وهذا من العجائب. أنا زارني، اتصل بي قبل فترة أسابيع شخص يقول أن هناك شاب يعني تلوث فكره بالفكر الغربي يتمنى أنه يجلس معك، قلت الله يحيي. فقال لنا أنه فكان أول ما جلس عندي فقال أن الغرب وصل وأنتم من المشايخ يعني تخلفتوا وأن كذا وأنتم سبب التخلف والغرب صنع الطيارة. قلت وش صنع الغرب؟ قال صنع الطيارة. قلت طائر الرخم يطير قبل البشرية يوم أنه يغطي السواتين، يطير طائر الرخم ويبول على الرأس بني آدم إلى اليوم. فكل خصيصة من الله عز وجل بها على البشر فقد سبقها البهيم من غير عقل جعلها الله عز وجل خصيصة فيه، وأتحدى أن يؤتى بخصيصة أصلية وجدت في الإنسان لا توجد في البهائم. هذا عبرة عظيمة جدا. لماذا؟ أن الله عز وجل قد جعل هذه الخصيصة خصيصة في هذا الكائن من غير عقل ولا إدراك، والصفة اللازمة في الإنسان أشرف من الصفة المكتسبة. الإنسان حينما يكون مبصر من غير عملية أصح أم الشخص الذي جاء بجراحة؟ الذي لم تدخله عملية هو أصح ويحمد هذا الأمر. كذلك أيضا البهيمة بطيرانها، إدراكها بحواسها، وكذلك كما قرأت في أحد الكتب أظنها لسلوك الحيوان لجون بيل، هو بول بس إنه بيل، نقول جون بيل، تكلم على مسألة بعض إدراك بعض الحيوانات منها الفار، تكلم على مسألة الفار، يقول أن الفار يدرك من وضع الضغط وكذلك اضطراب الهواء ما لا يدركه أقوى المقاييس، وهذه الحشرة القذرة جدا وهي من الفويسقة، يقول حتى أنها توضع في السفينة إذا كانت يريدون أن يعرفوا أن السفينة أوشكت على غرق، أن الفار تخرج إلى أعلى، تخرج إلى أعلى، إذا خرجت إلى أعلى إشارة إلى السفينة قد أوشكت. ولهذا يحملونها إلى اليوم قادة السفن، لأن لديه إحساس دقيق جدا في الميزان. وهذا في بهيمة هي من أعظم العبارة، أن الإنسان يتأمل ما من خصيصة يصل إليها الإنسان إلا في البهائم. كذلك من جهة دقة السمع، من الحيوانات من تدرك الرادارات وتدرك أن ثمة رائحة مطر ستأتي بعد أسبوع، وما في من النمل والحشرات ونحو ذلك. هذه خصائص جعلها الله عز وجل في مخلوقات ليس لديها عقل، وليس هذا شرف، ليس شرف لها على الإنسان. ولهذا الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فكرمه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ كرمه الله عز وجل باستيعاب أمور الشريعة، استيعاب أمور الشريعة، وجعل موازنة حتى في أمر الدنيا. أنا أتأمل قضية، وإذن لي على الإطالة يبدو أن أطلنا، لكن أنا أتأمل قضية ومسألة لماذا ونحن بشر كلنا منذ أن خلق الله عز وجل البشر إلى اليوم، لماذا أعمارنا قصيرة وأعمار الأمم السابقة كنوح طويلة؟ لماذا؟ ونأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون، على الأقل قد تغيرت بعض أمور عندنا، لكن في الأزمنة السابقة في القرون الماضية هي البيئة واحدة، الهواء والأرض، هو الذي الله عز وجل ينزل الماء من السماء وينبتوها من الأرض، فالتربة واحدة. الذي يظهر لي والله عز والله جل وعلا أعلم أن الله عز وجل أراد ضبط حياة الناس من جهة سطوة العقل. العقل منفلت. الأزمنة في ابتداء البشرية لم يكن لديهم موروث علمي عن الأمم السابقة، فكان امتداد أعمارهم لا يجعلهم يزيدون بسطة من جهة سعة الرزق والابتكار ما تفسد بهم حياتهم باعتبار البداية، فبدأ العمر بالتناقص مع كثرة العلم الموروث. لما كان العلم الموروث، لهذا الله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يبغون في الأرض مع سعة الرزق. ولهذا يقول ابن زيد يقول كلما بسط الله عز وجل، كانت العرب يقول إذا بسط الله عز وجل عليهم الرزق اقتتلوا. فإذا زاد عمر الإنسان وزاد معلومة من جهة الابتكار والصناعة وكذلك الإنتاج، زاد الفساد في الأرض. لهذا بدأ عمر الإنسان بالنزول، كلما زاد الموروث العلمي ضعف الأجل حتى يكون ثمة توازن بين أمور المدركات. ولهذا الإنسان في زمننا لا يستطيع أن يبتكر وينتج حتى مات، فيبدأ الذي بعده من الربع أو من النصف، باعتبار أن المعلوم لدى الإنسان ليس كله آتاه من بعده، باعتبار أنه ما بلغ لشيء يصير، باعتبار أن التجربة لديه وذهبت معه. هذا نوع من السنة الكونية. ومع هذا المقدار الله عز وجل يصلح البشرية على أمرين. الأمر الأول إما أن يضعف العقول ويبقي الأعمار على ما كانت سابقا، وإضعاف العقول يجعلها لا تستوعب الديانات، والديانات أولى من أمر الدنيا، فقصر الله الأعمار وجعل العقول كاملة، ومع كونها كاملة ظهر من الفساد من أحوال الناس من أمور الصناعة والقتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كما في حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج، يعني القتل، قتل أعداد لا يمكن أظن أن تشهدها البشرية في سنوات قليلة، سنة أو سنتين يقتل مليونين أو نحو ذلك من المسلمين. في العراق، في أزمة العراق في غضون 3 سنوات قتل أكثر من 1.5 مليون، وهذه هذا العدد عدد هائل جدا وكثير لا يمكن أن يخطر في بالي بشر. والسبب في ذلك هو عقل الإنسان أدى إلى مثل هذا. فكيف لو أن الإنسان الذي صنع الطائرة وصنع الصاروخ ونحو ذلك عمره 1000 سنة، ماذا سيصنع في البشر؟ ماذا سيصنع بعد ذلك؟ ولكن الله عز وجل يأيده حتى يبقى العلم الموروث ضعيف جدا لدى الناس ويتناقص حتى تتوازن البشرية.
جزاكم الله خير. قبل السؤال الأخير أيها الأحبة، هناك رقم ذكرناه في بداية اللقاء، رقم جوال سنعلنه لكم، والغرض منه تحديث البيانات. جزاكم الله خير. تحديث البيانات، رقم الجوال.
المحاضرة الشهر القادم أول أحد.
الشيخ ذكرني أذكرها لك، جزا الله خير. هو الشيخ له محاضرة شهرية في جدة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل جدة، فضل من الله سبحانه وتعالى. كل أول أحد من كل شهر في جامع بغلف، في جامع بغلف في المطار القديم بين المغربي والعشاء. الرقم الذي أريد أن أذكره 05055، أعد مرة ثانية 05055 39612. ترسل رسالة تضع فيها أيضا البريد الإلكتروني تبعك حتى ترسل لك ديوانية، إعلان الديوانية إن شاء الله تعالى. الأخير، الطلب الأخير كان للشيخي أو طلب، وهو نريد المراجع التي رجع إليها الشيخ في المحاضرة، تذكرنا بعضها؟
والله ما
بعضها،
والله ما رجعت لشيء، ما رجعت، ما يحصل لي شيء والله. المحاضرة القادمة بعنوان الحجاب بين الفقه الأصيل والفقه البديل، هذا العنوان في جامع بغلف.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، ونراكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. الشيخ على موعد الآن، فعانه الله وعانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونرجو يعني من الشيخ في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى في هذه الديوانية بإذن الله تعالى. والشيخ أحمد الحمدان بصحة جيدة، أريد أن أخبركم بصحة جيدة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يزال تحت يعني أمر بعد الله سبحانه وتعالى أمر الطبيب بأنه لا يقابل الناس احترازا في الفترة هذه حتى تنقضي هذه الفترة. سترونه إن شاء الله تعالى قريبا. وادعوا له، وادعوا للشيخ ولكل مريض. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.